الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة المباركة، ما أخذ منهجي على الشيخ صفر الحوالي. بمناسبة الشيخ صفر الحوالي، أحد الإخوة يسأل يقول: بارك الله فيكم شيخنا، الآن عبر البث المباشر أحد المشاهدين يقول بأنك تسمي صفر الحوالي بالشيخ، وما علمت أن الشيخ ربيع رحمه الله ينكر على هؤلاء المبتدعة باسم الشيخ أبدا. هو يبدو أن الأخ مش متابع، لأن إحنا بنقرأ كلام الشيخ، الشيخ هو اللي بيقول الشيخ. أنت ما علمت أن الشيخ ربيع يذكر هؤلاء باسم الشيخ؟ لا، خذ اليوم الشيخ ربيع يذكرهم باسم الشيخ. الشيخ هذا من عندنا، إحنا نقول صفر الحوالي، والشيخ ربيع يقول الشيخ صفر الحوالي، والأمر هذا كله واسع حسب المصلحة. إذا رد العالم على المخالف ورأى أن المصلحة أن يسميه شيخ من باب أن يفتح قلبه للقبول أو قلوب أتباعي أو غير ذلك، ما في بأس. وإذا رأى عدم ذلك لا بأس، الأمر في ذلك واسع. الشيخ ربيع يذكر الشيخ وإحنا بنذكر صفر، وهذا وجه وهذا وجه. فالأخ ظن أن إحنا اللي بنقول إيه الشيخ. أخونا طلعت سعدني، زوجته مريضة، نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يعافيها وأن يسلمها من كل سوء مكروه يا رب العالمين. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى: سادسا، لا ندري ما هو الأمر الذي سهل لك إطلاق لفظ شهيد بصيغة الجزم، وأنت تعلم مذهب أهل السنة والجماعة في مثل.
يقول: لا ندري ما هو الأمر الذي سهل لك إطلاق لفظ شهيد بصيغة الجزم، الشهيد سيد قض، وأنت تعلم
مذهب أهل السنة والجماعة في مثل إطلاق هذا اللفظ. وقد بلغنا أن بعض الغلاة فيه يطلق عليه سيد الشهداء، محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، وهو حديث لا يصح. والخلاف بين سيد قطب وقاتله سياسي لبس لباس الإسلام.
السلام، كلمة عظيمة يا إخوان، كلمة عظيمة. سياسي لبس لباس الإسلام، خلاف بين سيد قطب والحاكم، سياسي لبس لباس الإسلام. وده فعلا أوقع وصف لجماعة الإخوان ورؤسائهم، هؤلاء نظرتهم نظرتهم سياسية ولكن ألبسوها لباس الإسلام، وصاروا يتكلمون بمقتضى إسلام، وإلا فهم جماعة سياسية. ولهذا لما طال عليهم الأمد أظهروا منهجهم، بعد ما كانوا يقولون في الأول جماعة الإخوان كانت تقول الإسلام هو الحل، صح؟ هذا زمان كان يقول الإسلام هو الحل، ثم بعد ذلك غيروا هذا الشعار إليه نحب الخير لكل الناس، أو ما من هذا القبيل، قالوا نحب الخير لكل الناس، ولم يجعلوا الشعار الإسلام هو الحل. ليه؟ الإسلام هو الحل بيحيز، يفرق بين المسلمين وغير المسلمين، هم يريدون دعوة عامة، فقالوا نحب الخير لكل الناس. فهؤلاء حزب سياسي لبس لباس الإسلام. نعم. طيب، بالنسبة للفظة شهيد، الشيخ يقول سهل الأمر عليه وقال بصيغة الجزم، يقول وأنت تعلم ماذا بالسنة الجماعة في مثل إطلاق هذا اللفظ. إيه منهج السنة الجماعة في مثل إطلاق هذا اللفظ شهيد؟ ها، ما منهج السنة الجماعة؟ أنا أقول أحسبه. طيب تمام، أقول أحسبه شهيد. ها، تفصيل. ها، نعم، شوف ال نعم. يعني باعتباري، إذا كان باعتباري الأخيرة شهيد، يعني عند الله فلا يجوز هذا الإطلاق، بل تقول أحسبه شهيدا، وعلى هذا يحمل تبويب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، ثم قول إن الله أعلم بمن يكلم في سبيل، لأن الشهيد هذا من قتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، قتل من أجل دينه، فإن كان قد قتل في الصف بين المسلمين وبين المشركين كان شهيدا في أحكام الدنيا وشهيدا في الآخرة، فإن قتل في غير صف من أجل دينه وكذا كان شهيدا، لكن شهيدا من شهداء الآخرة كما قال النبي في عمر وقال في عثمان لما قال أثبت أحد فمعليك النبي وصديق وشهيدان، وكان مع عمر وعثمان وهما قد قتل في المدينة ليس في ساحة القتال. طيب، ومثل ذلك المبطون والمطعون وغير ذلك من هؤلاء شهداء في الآخرة ليس في أحكام الدنيا. وقد يكون شهيدا في أحكام الدنيا، قتل في المعركة وليس بشهيدا عند الله لأنه كان يقاتل ليقال شجاع. إذن الشهداء منهم الشهيد في الدنيا والآخرة، منهم لا الشهيد في الدنيا ولا الآخرة، وهو إذا قتل ليس في عمل مشروع ولا يراد به وجه الله ولا كذا، لا هذا من شهداء الدنيا مثل من يقول شهيد الكرة وشهيد الفن وشهيد الثورات، شهداء في الثورات، هؤلاء ليسوا بشهداء. ما عرف أن الخوارج شهداء لأن عملهم ليس بمشروع، لكن هذا من تساهل الناس، فهذا لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم هناك شهيد في الآخرة ولا الدنيا، وهم الذين ماذا؟ وهم الذين قتلوا من أجل الحق أو قتلوا مع الأمراض التي عانها النبي. وهناك من هو شهيد في الدنيا لا في الآخرة، وهو من قتل في ساحة المعركة ولكن تخلف شرطه الإخلاص. إذن الأقسام أربعة: شهداء دنيا وآخرة، ليس شهداء دنيا ولا آخرة، شهداء دنيا لا آخرة، شهداء آخرة لا دنيا. فإذا أردنا أنه شهيد عند الله فلا يجوز أن نقطع ونجزم بهذا، بل نقول فلان أحسبه شهيدا، ولا يجوز أن تقطع بأنه شهيد عند الله. ليه؟ الله أعلم بمن يكلم في سبيل، وما يدرك أن هذا يريد بجهاد وجه الله. الصحابة أنفسهم قالوا في رجل: ما أحسن اليوم منا أحد مثل ما أحسن فلان. قال النبي: وفي النار. النبي قال الصحابة: هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. قال: لا والله، إن الشملة التي غلاها لتستعر عليه نارا أو تشتعر عليه نارا. يبقى لا يمكن أن نجزم بأن فلانا شهيد عند الله إلا بنص. طيب، لأنه لو قطعنا بهذا قطعنا له بالجنة. هذا القسم الأول. القسم الثاني: من قتل في سبيل الله في ساحة معركة في كذا من أجل حق، يجوز أن نقول فلان شهيد باعتبار أحكام ماذا؟ أحكام الدنيا. إذا قتل في ساحة المعركة نقول هذا فلان شهيد، نقول شهداء بدر، شهداء أحد، شهداء كذا اليرموك، يجوز أن نقول هذا، يجوز أن نقول هذا. وهذا صنيع السلف، هذا صنيع السلف، فإنه قد ورد أنهم قالوا فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، ثم قالوا فلان شهيد، فأنكر النبي عليهم في معين، لكن ما أنكر عليهم في أصل الأمر، في أصل الأمر. ولهذا ابن حجر يعلق على تبويب البخاري باب لا يقال فلان شهيد، يقول على وجه القطع والإيه والجزم، يعني عند الله سبحانه وتعالى. إذن يجوز الإطلاق إذا كان قد قتل في معركة على اعتبار ليس أنه عند الله شهيد، وإنما هو باعتبار أحكام دنيا، فيقال شهداء معركة كذا، شهداء كذا، شهداء كذا بالإطلاق هذا. أما أن يقال فلان شهيد باعتبار ما عند الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز، وعليه تنزل الله أعلم بمن يكلم في سبيل. طيب، سيد قطب يقال في الشهيد سيد قطب، هذا ما ينبغي. ليه؟ لا هو قتل في قتال مشروع، بل قتل لخارجيته، ولا هو الذي قتل في سبيل حق، ولا هو الذي قتل في معركة بين الإسلام وبين الكفر حتى نقول نجرع أحكام الدنيا مثلا، يبقى شهيد باعتبار دنيا، ولا شيء من هذا، إنما هذا من وضع الإخوان. فالشهيد في سيد من وضع الإخوان، والإمام في علي من وضع الشيعة، الإمام في علي من وضع الشيعة، والشهيد في سيد من وضع الإخوان. ثم تساهل ناس فنقلوا في علي الإمام تبع للشيعة من غير شعور، وتساهل قوم فنقلوا في سيد الشهيد تبعا للإخوان. فلا علي يختص بالإمام وإن كان إماما، ولا سيد يطلق عليه الشهيد على وجه الاختصاص ولا علي ولا غير وجه الاختصاص، لأنه ما قتل في قتال مشروع، لا هو الذي يلحق بعمر وعثمان، ولا هو الذي يلحق بشهداء المعركة، لا هو الذي يلحق بعمر وعثمان، ولا هو الذي قتل في معركة حتى نقول يمكن أن يقال فيه شهيد بهذا الاعتبار أو بهذا الاعتبار. يبقى لا هذا ولا ذاك. فسيد قطب لا يستحق الشهادة على كل حال. ثم أما آخرته فالله أعلم، ما أحد يجزم في الآخرة، الله أعلم عند الله عز وجل. أما نقول شهيد فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز على أي اعتبار، لا يجوز أن يقال سيد قطب شهيد. واضح يا إخواني؟ في أحد عنده مناقشة استشكالات؟ يعني في استشكال في هذا؟ نحن نقول في الدنيا يمكن يجوز أن نقول شهيد باعتبار أنه شهيد المعركة، مقتول في المعركة، فيبقى باعتبار حكم دنيوي أو عينه نص زي أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق شهيد وكذا. أما قدر في غير قتال مشروع فلا يجوز. وسيد قطب قتل فيه على غير وجه مشروع، رجل انقلابي قتلوا لأنه انقلابي، قتلوا لأنه كفر المجتمعات، كفروا قتلوا للعمل المسلح الذي قام به. من هنا أحمد شاكر ماذا حكم على الإخوان؟ ها؟ قال خوارج العصر يقتلون هذا وذاك، مما أدى إلى قتلهم. قتل سيد ولم يقتل حامد فقي، والزمن واحد، قتل سيد ولم يقتل خليل هراس، سجن الإخوان ولم يسجن أئمة السنة. آه ما هم عملاء سلطة، هات كلمة واحدة أنهم عملاء ولا علماء سلطة، هات كلمة واحدة تركوا النص إلى هذا. لكن دي شبهة الخوارج أصلا، هذه شبهة الخوارج. كما قالوا بعض السلف أبي مجلس تقريبا لما قالوا أنت تخاف أصلا، أنت ما تكفر الحكام لأنك أنت تخاف، قال أنا أخاف، أنا ما أخاف، أنتم أولى بهذا، أنا اعتقدت شيئا فقلته، إنما أنتم اعتقدتم شيئا فكتمتموه. من الجبان هذا؟ من اللي يخاف من السلطان؟ أنتم مش نحن. وأهل السنة جماعة ما يقدمون دينا للسلطان، ولو كان كذلك لأطاعوه في المعصية. ولهذا أشجع الناس أهل السنة، أشجع الناس، لأنهم إذا كانوا عند الناس كانوا للسلطان يدعو له بالصلاح والمعافاة مع أن الناس يقوم عليهم فلم يهابوا ناسا، وإذا كانوا عند السلطان كانوا للناس يأمرون بالرحمة بالناس ويعظون وغير ذلك، ويأمرون وينهون إن كان عندهم معصية قالوا هذه مخالفة. فأشجع الناس أهل السنة والجماعة، فهم يخالفون السلطان وينصحون إذا كانوا بين يديه، وهم يخالفون الناس إذا كانوا عندهم. الذي يقف على المنبر والناس كله في الميادين ويقول لا خروج، هذا أشجع الناس. أما الذي يركب الموجة فهذا أجبن الناس. واضح إخواني؟ نعم.
فهل سيد قطب فعلا قال كلمة حق عند جمال عبد الناصر فقاتله من أجل ذلك؟ فهل هو دعا جمال عبد الناصر ومن استطاع من أهل مصر إلى القضاء على شرك القبور وشد الرحال إليها وتقديم القرابين إليها، ودعا إلى هدم هذه القبور وتطهير بيوت الله منها؟ وهل دعاه هو دعا المسؤولين عن الجامعات والمعاهد والمدارس إلى إصلاح مناهجها وتصحيح عقائدها في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف؟ وهل طالب جمال عبد الناصر وكبار دولته إلى إقامة حكم الله في المرتدين إلى الشيوعية؟ أما نحن لا نعرف شيئا من ذلك ونقول فاقد الشيء لا يعطيه وكل إناء ينضح بما فيه.
لكن الشيخ عبد الرحمن الوكيل العالم السلفي محلوا مع جمال عبد الناصر، أرسل جمال عبد الناصر نسخة من كتاب هدي الصوفية، وكتب له تقدمة وتزكية، وأرسل لي كتابة إيه في البهائية،
بهائية وهدي الصوفية
في البهائية والصوفية، يعني كتب كتابين في الرد على الصوفية وعلى البهائية، وطلع تزكية الكتابين من مكتب عبد الناصر وبالإشادة بالكتابين. يبقى الحمد لله، هذا علماء السنة، علماء السنة ما يركبوا من السلطان أبدا ولا يقال فيهم عمالة، إنما عمالة باعتبارك يا خارجي، فهم عملاء باعتباركم وليس عملاء باعتبار شارع، إنما باعتباركم أنتم. ومعلوم أن الخوارج يتهمون أهل السنة بالإرجاء في هذا الباب، والمرجاء يتهمون أهل السنة بالخوارج إذا قالوا بأن المعاصي تؤثر في الإيمان. نعم.
قال أما الشيوعيون والعلمانيون وسائر المنحرفين فكانوا يعدهم إن قامت دولتهم أن يعيدهم إن قامت دولتهم أن يعطيهم حقوقهم الكاملة من مناصب وغيرها. أما عقيدته في الأسماء والصفات فإنه من أشد المعطلين لها، وأما معرفته بتوحيد العبادة فهو من أشد المتخبطين في فهم لا إله إلا الله، ومن أشد المحرفين لمعناها، ومن أشد المحرفين.
نعم، فصرها بأنه لا حكمة إلا الله. وأهل السنة الجماعة يقولون لا معبود حق إلا الله. وبكر أبو زيد يغضب، هاتوا كلمة بكر أبو زيد في لا إله إلا الله دي، بكر أبو زيد يغضب لتفسير سيد قطب ولا يغضب لتفسير السلف. هاتوا بكر أبو زيد السلفي صاحب الأصول السلفية لما الشيخ يعلق على لا إله إلا الله لسيد قطب، لما علق على الحاكمية هاتوا هذا، نعم يغضب بكر أبو زيد لسيد قطب ولا يغضب لتفسير السلف، يغضب ربيع بن هادي لتفسير السلف ويرد على سيد خود، فمع من نكون؟ نعم.
ومن أشد المحرفين لدعوة
الأنبياء، شوف يا محمد هات هذا كتاب الشيخ ربيع وهات تعليق بكر أبو زيد على، هتلاقي عندك في الخطاب الذهبي هذا، هذا ولا البرونزي ولا الحديد ولا الخشبي، حتى هذا الخطاب الذهبي للإخوان، الخطاب الذهبي لسيد قطب، هذا هو يصح أن يكون هذا، ما أمسك الإخوان بوريقات تدعم سيد قطب وتنصره مثل هذه الوريقات. نعم.
ومن أشد المحرفين لدعوة الأنبياء إليها ومن ضلاله في فهمها أنه يجعل الحاكمية الضيقة أي الجانب السياسي في الإسلام أخص خصائصها.
يكفنه بالحاكمية، يكفنه بالحاكمية، ضلل معاوية بن أبي سفيان، يكفنه بالحاكمية، ضلل عثمان بن عفان. أرأيتم متكلما في الحاكمية خاض فيه مثل ما خاض سيد ورتب عليها آثارا مثل ما رتب سيد؟ يعني اللي بيضل في الحاكمية وبيكفي حكم المسلمين أخف مرات من أن يحكم على معاوية وعلى بني أمية ويرد على شبهة اتساع رقعة الإسلام في بني أمية فيقول ولا تغتر بهذا، فلئن كانت رقعة الإسلام قد اتسعت في بني أمية فإن الأخلاق قد انحصرت. الحاقد هذا، الحاقد صاحب الغل هذا على بني أمية وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاقد هذا. أنت اطلعت على القلوب يا شيخ؟ لا، اطلعت على الألفاظ. وفيه شيء أكثر من هذا، الرجل بيولد شبهة ويرد عليه، هذا قول فضائل بني أمية فقد تسعت رقعة الإسلام، الرجل يقول تسعت رقعة الإسلام نعم، لكن ماذا؟ انحصرت الأخلاق الإسلامية، حصرت الأخلاق. طب إذا انحصرت الأخلاق في عهد بني أمية، طب فين كانت الأخلاق كاملة؟ طيب في عهد عثمان، شوف عثمان لأنه أموي، لأنه من بني أمية، هذا رجل له ثأر. نعم، نعوذ بالله من سيد ومن كل من دافع عن سيد، نعوذ بالله، عليه من الله ما يستحقون. نعم. السنة عندنا أغلى من بكر أبو زيد، أغلى من ابن جبريل، لو تركنا من جبريل وسيد وبكر أبو زيد هذا لا تعامل الناس معهم في كلام سيد قطب بالقبول، نعم بالقبول، أو على الأقل بتمييع القضية، أو على الأقل رأس قصد مقابل رأس، هذا رأس ربيع مقابل رأس مين؟ سيد، والفائز سيد، ايه اسلوبه يسمو. طيب وبقى ربيع اسلوب اعدادية، يا الله اسلوب اعدادية، اسلوب اعدادية اعظم الفصاحة، فصاحة السنة. اما الفصيح بغير سنة فالمتشدق المتنطع المتهوك. نعم.
كلمة
وفي افصح من ابليس، ما في افصح من ابليس، ماذا فنفعه. نعم
كلام سيد،
ايوه
في كتاب كتب الشخصيات
صفحه، انت جبت الان كلام بكر، عايز كلام بكر بس
بعدوش،
ايوه هات كلام شيخ ربيع في نقل عن سيد،
الخطاب نفسه موجود، خطاب ازاي؟
ايوه هات من كلام سيد نفسه تحت عنوان
الطعن في معاويه، هذا كلام سيد في الطعن في معاويه.
يا احمد خليك معايا، احنا مش في صدد الرد على سيد قطب ولا كذا، انا عايز بس اجيب مفهوم الحاكميه، الشيخ ربيع حكم عليه بايه وبكر ابو زيد قال ايه، بس عايزين هذه فقط، احنا مش بنعمل بحث، احنا مش هنزهق من كلام سيد قطب، مش هقول احنا يعني زينا من كلام سيد قطب كثيرا، مش هنزهق ولا نمل، يا رب توفنا على ذلك، يا رب توفنا على ذلك. هؤلاء خصومنا في الله، خصومنا في رسوله، خصومنا في صحابة رسول الله، خصومنا في كتاب الله، خصومنا في السنة، يا رب اجعل خصومنا في السنة، لا تجعل خصومنا أهل السنة. يا رب لا تجعل خصومنا أهل السنة حتى نلقاك، اجعل خصومنا من يعاديها. هذان خصمان اختصموا في ربه، هذان خصمان اختصموا في ربه. نعم، نتقرب إلى الله، نتقرب من نرجو أن يكون من أرجع من أن يكون هؤلاء خصوما لنا في السنة. ما نبالي والله، ما نبالي. نعم.
قال بكر أبو زيد قال رابعا: وهنا أقول لجنابكم الكريم بكل وضوح،
وهنا أقول
لجنابكم الكريم
لجنابكم الكريم بكل وضوح،
إنك تحت هذه
تحت عنوان إيه؟ أنا كنت عايز العنوان.
إنك تحت هذه العناوين، قال: مخالفته في تفسير لا إله إلا الله للعلماء وأهل اللغة، وعدم وضوح الربوبية والألوهية عند السيد قطب.
انتبه، ما اتهم الشيخ ربيع؟ واحد،
قال مخالفته في تفسير لا إله إلا
في تفسير
الله.
لا إله الله قال حكيم الله. اثنين،
للعلماء وأهل اللغة،
للعلماء اللي هو التفسير لما معبود حق الله فخالفه فقال حكيم الله. واللغة ليه؟ لأن لا إله ينبغي أن تفسر بالعبودية لا معبود، لأن الإله من أله يأله ألوهة أو ألوهية لابد أن ترجع إلى معنى العباد، فقل لا معبود حق الله لا يمكن أن تفسر إلا بهذا. ده بالمطابقة يدخل فيها بالتضمن واللزوم وكذا، الرب والخالق. ولهذا نحن لا نعترض ككلمة وحدها لا خالق إلا الله، لكن أن نفسر بها لا إله فلا يستقيم لغة، لأن الإله هو المألوه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي المعبود. لا تعدل بها إلى الخالق، لا تعدل بها إلى الصانع، لا تعدل بها إلى الحاكم. فليس معنى الإله الحاكم، معنى الإله المألوه، معنى الإله المعبود. يا له ألوهية وإلهة، ويذرك وإلهتك. نعم.
وعدم وضوح الربوبية والألوهية عند سيد،
ما يفرق هو نفسه بيرد سيد قدم، ما في الرب فإله واحد كل واحد. نعم.
قال أقول
بل فسر الألوهية بالربوبية سيد قطب. يبقى ده الشيخ تكلم من منطلق فعلا كلام سيد قطب، يبقى خلف في اللغة، خلف العلماء، ماذا؟ عدم وضوح رؤية في الربوبية. يبقى كل حرف وضعه ربيع بن هادي بن عمير المدخلي وضعه بعلم. تعال إلى بكر بن عبد الله ابن زيد. نعم.
أقول
النجدي. نعم.
أقول أيها المحب الحبيب،
أيها المحب الحبيب،
لقد
جنبكم الكريم أولا، أيها المحب الحبيب، طبعا هذا معروف يعني ما وراءه. نعم.
لقد نسفت بلا تثبت جميع،
لقد نسفت بلا تثبت. أنا أقول لكم والله يا أخوان، والله أنا أتدين بتبديع هذا الرجل، هذا الرجل مش أمين علميا. شوف شوف بقى، شوف الغضبة لسيد، شوف الغضبة لسيد. لقد نسفت، نعم،
بلا تثبت جميع ما قرره سيد.
كان ينبغي ان يكون نسفا، نسفت نسفا عشان يبقى مفهوم طبعا مؤكد، او نسفا عظيما يبقى مبين للنوع مش مؤكد بس، او نسفا عظيما مرات يبقى للعدد. ها قال لقد نسفت جهودا
بلا تثبت جميع ما قرره سيد رحمه الله تعالى.
في ايه؟
من معالم التوحيد ومقتضياته،
من معالم التوحيد ومقتضياته. ولا يستطيع ان يفرق بين الربوبيه والالوهيه، وهو لا يستطيع ان يفسر من المتثبت ومن غير المتثبت. شوف اخوانا، اقول امانه علميه، بكر ابو زيد نسف الامانه العلميه نسفا، بكر ابو زيد قطبي متستر. يا الله، ايه والله متستر هذا. شوف لقد نسفت جهود هذا الرجل في معنى التوحيد وكذا، ها، بلا تثبت. اي جهود؟ نريد من اول التعريف. حينما اقول هذا في ابن عبد الوهاب، ويجي واحد يعتدي على ابن عبد ويتهمه بكذا، أقول لقد نسفت جهود الرجل في بيان التوحيد وكذا ما غير ثبتي نسفا عظيما. لأن ابن عبد الوهاب كل كلمة تدل على التوحيد، كل حرف يدل على التوحيد، السيرة حول توحيد، التفسير حول توحيد. هذا نقول في الكلام اللي يقوله بكر وزيد الآن، يقال في ابن عبد الوهاب، ما يقال في سيد قطب. نسفت نسفا بلا تثبت، طب أنت مدحت مدحا بلا تثبت. ها نشوف، شوف يا اخوان،
نسفت بلا تثبت جميع ما قرره السيد رحمه الله تعالى.
نريد ما قرره، واحد فقط قرره، واحد في مجلد كذا، قرره في مصنف كذا، اثنين في مصنف كذا. هذا البحث العلمي اللي كان بيطالب الشيخ ربيع في بداية البحث، يقول لقد فقد بحثك البحث العلمي وآخره وصار يعد يجيب زر كلمات ما أدري فين لهم يعني سبل مناقشة رسالة دكتوراه ولا حاجة جابها من برا كده وحطها. إنما في البحث العلمي رمتني بدائها وانسلت.
قال من معالم التوحيد ومقتضياته ولوازمه التي تحتل السمة البارزة في حياته الطويلة.
في حياتهم طويلة ستقول طب اللي هي
فجميع ما ذكرته يلغيه كلمة واحدة.
أيوة جميع ما ذكرته في سيد يلغيه كلمة واحدة. ما شاء الله لا معبود حق إلا الله قال السلف. ها
وهي أن توحيد الله في الحكم والتشريع.
شوف
من مقتضيات كلمة التوحيد.
من مقتضيات توحيدها في الحكم وتشريع مقتضيات. يبقى هذا الرجل نادع نفسه بالجهل. ربيع يقول رحمه الله أن هذا خلف في العلماء في التفسير وفي اللغة. فهل أثبت هذا بالتفسير واللغة أنه لا حكمة لا مشرعة إلى الله؟ ما معنى لا إله إلا الله يا بكر أبو زيد يا عالما مش يا طالبا في أولى ابتدائي؟ سل عندك الطالب في الحضانة قل له معنى لا إله إلا الله. فين أصغر ولد هنا؟ أصغر شاب هنا فين عندنا؟ الأصغر يرفع إيده إيه؟ قول أنت اللي بتبص لي أنت هذا قل ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. طيب حينما أقول لا حكمة إلا الله هذا التفسير يصح لله إله الله؟ قول أوف أوف. طيب قولي لماذا لا يصح؟ ها؟ طب لا معبود حق إلا الله لا حكيم إلا الله تعرف تفرق بينهم؟ أو حبيت حلوة خد ها ها. إحنا لماذا فسرناها لا معبود حق إلا الله ولم نفسرها ب لا حكيم إلا الله؟ ليه؟ لأنه لأنهم يخترعون توحيدا جديدا يكون توحيد الايه الحاكمية. طب برضو باقي الإشكال برضو ليه؟ هو ما شاء الله متفرد بالحكم متفرد بالحكم صح؟ يعني إن الحكم إلا ونحكم بينهم بما أنزل الله. يعني هو فعلا لا حكم إلا الله لكن إيه الإشكالية نحن نفسر لا إله إلا الله بإنه لا حكم إلا الله؟ إيه الإشكالية؟ لا خالق إلا الله إيه الإشكالية؟ انت عارف بس ها تعرف لان توحيد الحاكمية داخل في توحيد ها الربوبية والحاكمية والالوهية والاسماء والصفات بس برضو ليه ها ليه برضو عايز اعرف لماذا اي خطأ ان انا ما اقول لا اله الا الله لا حاكم اي خطأ؟ شيخ بيقول لغوي ويقول تفسيري شيخ ربيع بيرفض بكر ابو زيد بيؤيد احنا عايزين نرد باصغر طلابنا اهو. انا ممكن اقول ما شاء الله بيقول لا لا مش عايز اقول لا برضه عايز اعرف ليه العله لازم تفهم العله ها يلا عايزين لا الصغار بس قول يا انس ها يعني برضه كويس احسنت قربت شوي لانه احنا عايزين نقول كلمه سر فين معنى معنى الإله. هل معنى الإله هو الحاكم؟ هل معنى الإله المعبود؟ يبقى لازم أقول إيه؟ لا معبودة حق الله ثم أنا أعبد بقى بالحكم بالذبح بالنذر بكذا 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 باب تاني. يبقى المطابقة لا معبودة حق الله. التضمن اللزوم لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا حكم كل هذا. فلما انتقد الشيخ ربيع سيد قطب انتقد بتفسير لا إله إلا الله لأنه فسر لا حاكم وهذا لا يطابق لا إله إلا الله. إذ لم ينكر المشركون أن الرب هو أنه لا رب إلا الله لا حاكم إلا الله لا لا إلى آخره لم ينكر هذا المشركون. إنما الذي اختص به جميع الأنبياء ليس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا معبود حق إلا الله وهذا ما لم تقر به ما لم تقر به جميع طوائف المشركين مع جميع الأنبياء. واضح؟ يبقى هنا الإشكالية فين؟ فجاء مكرم زيد مش يقول وفصل لا معبود حق الا الله ثم ادخل الحق داور يقول نظر حياه للمعنى ده انه لا حاكم ها ولا مشرع قال افراد الله بالايه
قال فجميع ما ذكرته يلغيه كلمه واحده
يلغي كلمه واحده يا الله ها
قال وهي ان توحيد الله في الحكم والتشريع من مقتضيات كلمه التوحيد
مقتضيات ولا من مطابقات احنا نريد المطابق نريد التفسير المطابق لا المقتضى هذا عدول هذا عدول وحيدة شيخ ربيع بيحقق المطابقة ثم إنك يا بكر أبو زيد على هذا تربيت على هذا تربيت ده اللي بيصبر السعودية بيجي ولا معبود حق إلى الله في الحضانة بيقولون هذا من أجل سواد عيون سيد قطب تحرف المعنى أكمل
قال وسيد رحمه الله تعالى ركز على هذا كثيرا لما رأى من هذه الجرأة الفاجرة على إلغاء تحكيم شرع الله من القضاء وغيره وإحلال القوانين الوضعية بدلا عنها ولا شك أن هذه جرأة عظيمة ما عادتها الأمة الإسلامية في مشوارها الطويل
طيب شوف هذا الرد السلفي الشيخ ربيع وضع نقاط النقطة الأولى خالف علماء التفسير علماء السلف في لا إله الله أنه لا عبد حقنا اثنين خالف اللغة إذ الإله هو المألوه مش الحاكم المعنى المطابق لكن من مقتضيات ومن لوازم هو هذا طيب ثلاثة شيخ ربيع قال إيه
عدم وضوح الربوبية والألوهية عند سيد
أنه اختلط عليه الربوبية والألوهية ففسر هذا بتلك الثلاثة رد على كل واحد إذا به ينسف يقول هذا ينسف جهود سيد قطب في هذا اللي هو ماذا مدحه من حيث كانت المذمة ما هذا اللي احنا بنقوله ان سيد قطب ساقط في مسألة الحكم فكفر بذلك حكام المسلمين بلا اله الا الله فجعل المطابق لا اله الا الله هو لا حاكم وبالتالي اذا حكم بغير منظره كان كافرا فكفر حكام المسلمين بهذا يبقى نفس انتقاد سيد قطب اكد مين بكر زيد يبقى اذا نستطيع ان نقول بكر ابو زيد يجهل معنى لا اله الا الله هتقول لا بس هو عارف والله لا معبود حق الا الله لكنه نصر من يقول بهذا يقول لان هذه القضيه تهاون فيها الناس وابرزوها طب ما هو نفس الشعار الذي رفعه الخوارج ان حكم الله لانهم يرون ان هذه القضيه قصر فيها الناس حتى الصحابه قصروا فيه هل فسرها بذلك ابن عبد الوهاب هل فسر بذلك ائمه الدعوه هل فسر بذلك ابن ابراهيم هل فسر بذلك ابن باز هل فسرتها في حياتك يا بكر ابو زيد بعيدا عن سيد قطب انه لا حاكم الى الله ولا مشرع الى الله لكن هذا من باب ماذا يا اخوان دفاع عن الباطل ولا تجادل عن الذين يختنوا انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما نعم هذا فقط 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 موضع واحد من طريقة بكر ابو زيد في الدفاع عن سيد قطب دافع عنه فين في الحكم وجعل من سجياه قضية الحكم والعلماء جعلوا من ضلالات سيد قطب قضية كل علماء السنة قالوا في سيدة يا اخوان في قضية الحكم انحرف ولا ما انحرف على طريقة الخوارج ولا لا وبكر ابو زيد يجعل هذا من محاسين التي نظر حياته له بكر ابو زيد تقول لي هذا من اهل السنة اهل السنة فيه انا ما ادري سبحان الله ما السر في سيد لقد اسقط سيد كل سيد مش عالم كل سيد كان عالم ابن جبريل بكر ابو زيد سبحان الله ما ادري السر في هذا ما ادري السر في هذا طب انا ماذا ممكن تحكم تقول يا هشام يا بيل انت منحرف في ابي حنيفه اسمه ابو حنيفه حتى امام ده مثلا يعني حاجه تستاهل انما سيد والعظيم الانسان ينأى بعقل اصلا دافع عن مثل هذا الرجل والله مروءته والله رجولته والله رجوله الانسان تمنع ان يدافع عن مثل سيد اي والله شو احنا بنتبنى ابن عبد الوهاب ونرفع بذلك راسا نتبنى ابن تيميه ونرفع بذلك راسا شرف لنا حينما ندافع عن سيد عن ابن تيميه وابن عبد الوهاب والله والله يرفع قدرنا وما نرفع قدر ابن تيميه ولا ابن تيميه ليس يحتاج الى دفاعنا ابن عبد الوهاب ليس يحتاج الى دفاعنا انما نحتاج نحن لنميز سلفيتنا بالدفاع عن ابن عبد الوهاب وابن تيمية صح ولا يا اخوان سر والله حكمة بالغة سيد هذا سبحان الله، الله جعل محنة لأهل الإسلام اليوم، فعرف المبتدع من السنة. نعم بكر أبو زيد، يعني دي يا إخواني مش يعني إن صح التعبير طبعا ما يصح، بس أقول يعني يعني هذه الدعوة النجدية، الدعوة النجدية حول لا إله إلا الله، الدعوة النجدية ديت حول لا إله إلا الله، دعوة أئمة الدعوة كلها حول لا إله إلا الله، الصغار يقولون هذا لا معبود حق إلا الله، وانت تقول أي أشكال في هذا؟ الشيخ ربيع كلام واضح، التفسير اللغة الخلط بين الربوبية والألوهية، وعنده مواضع جب المواضع. طيب هل هذا البحث العلمي؟ ده البحث العلمي يرد بالإجمالات هذه ويمدح من حيث هو طعن فيه، ده البحث العلمي، وهكذا بقى كل في كل ايه في كل باب من الأبواب. نعم.
قال الشيخ ربيع من ضلاله في فهمه في فهمهما في فهمها أنه يجعل الحاكمية الضيقة أي الجانب السياسي في الإسلام أخص خصائصها، ولا يكفر ولا يحارب إلا على هذا الفهم، ولا يضلل من خالف معناها الحقيقي الذي تتابع الأنبياء ورسل على الدعوة إليه وجاهدوا من أجله وسار على ضربهم من الأئمة المجددين والمصلحين.
وما وأتبع سيد جعل هذا هو الإيه ده أخص الخصائص، مثل ما قال ها الحويني لما قال أخص الخصائص إيه توحيد الحاكمية. نعم.
وأما توحيد الربوبية فلضلاله العريض فيه قام بتقرير وحدة الوجود والحلول في الظلال في تفسير سورة الحديد وتفسير سورة الإخلاص، وقبل ذلك قرره في ديوان الشعري وفي كتب وشخصيات، مدح عقيدة النيرفانا الهندوكية ومدح أهلها وذب عنها وعنهم، وهي تضم في ثناياها عقيدة الحلول ووحدة الوجود وعقيدة وحدة الأديان وعقيدة التناسخ.
طبعا الشيخ في كتبه نقل كل الموجود في عقيدة النيرفانا الهندوكية وبين مدح سيد قطب له. نعم.
فلو قرن مسلم هذا الرجل بأحد من رؤوس الخوارج أو المعتزلة أو المرجئة أو أحد من رؤوس الأشاعرة لكان قد ظلم ذلك المعتزلي أو الخارجي أو المرجئ أو الأشعري، فكيف يجوز أن
يقرن؟ لماذا؟ وجه ذلك أنه جمع كل هؤلاء، فكل هؤلاء لكل واحد منهج، أما هو جمع هذه المناهج. نعم.
فكيف يجوز أن يقرن بأئمة الحق والهدى والدعاة إلى الله على بصيرة وعلى طريقة الأنبياء وهديهم؟
سبحان الله. نعم. أما يقرن بابن تيمية وابن عبد الوهاب إن هذا لشيء عجب. نعم.
أما موقفه من العالمانيين والشيوعيين وسائر المنحرفين عن الإسلام فاستمع إلى قوله في كتاب معركة الإسلام رأسمالية وبعد
موقف نعم موقف سيد من هؤلاء من الشيوعيين والعلمانيين، يقول وبعد
قال وبعد فليطمئن المخلصون من المفكرين ورجال الفنون ومن إليهم أن
حكم
الإسلام لن يسلمهم إلى المشانق والسجون ولن يكبت أفكارهم ويحطم أقلامهم وينبذهم من رعايته وحمايته.
شوف بينما يكفر المجتمعات وكذا وبينما يقول هذا، ماذا يقول هنا أخواني؟ اطمئنوا، اطمئنوا يا رجال الفكر، اطمئنوا يا رجال الفنون، اطمئنوا، فإن حكم الإسلام أو حكم الإسلام لن يسلمهم إلى المشانق والسجون، ما تخافوش، لا تخافون يا رجال الفكر ورجال الفنون والعلمانيين وكذا، ها؟ يقول لن يسلمكم هذا الحكم إلى المشانق والسجون ولن يكبت أفكاره، حتى ولو كانت أفكار علمانية، حتى ولو كانت أفكار مضلة، لن يكبت. الصحابة ماذا صنعوا مع هذه الأفكار؟ الخلفاء الراشدون ماذا صنعوا مع هذه الأفكار؟ ويحطم أقلامهم وينبذهم من رعايته وحمايته، ولا يأخذ الصيحات التافهة التي يصيحها اليوم رجال الدين المحترفون في وجه بعض الكتب وبعض الأفكار حجة، فإنما هذه الصيحات تجارة رابحة اليوم وحركة كاسبة، لأنهم يعيشون في عهد الإقطاع الذي يقيمهم حراسا لمظالمه وجرائمه، ولكي يبرروا وجودهم في أعين الجماهير يطلقون هذه الصيحات الفارغة بين الحين والحين. فأما حين يكون الحكم الإسلام ها؟
قال فأما حين يكون الحكم الإسلامي فلن يبقى لهؤلاء عمل، فسيكونون مجندين لعمل منتج نافع هم وبقية المتعطلين المتسكعين من كبار الملاك ومن الموظفين والمستخدمين والمستخدمين في الدواوين ومن أحلاس المقاهي والمواخير والخانات
والحانات
ومن المشردين في الشوارع والطرقات والمصطلين بالشمس حول الأجران
الأجران،
حول الأجران، وكلهم في التعطل والتبطل سواء.
نعم.
قال الشيخ ربيع معلقا: فهذه هي الحاكمية التي يدعو إليها السيد وأتباعه، وهل هذا هو حكم الإسلام تكريم للشيعيين؟
ولهذا كان على بكر وزيد أن يسأل نفسه، وهو بيقول أنه عاش لقضية الحكم والتشريع، كان علي أن يفسر لنا صفة الحكم والتشريع عند سيد، وهل فيها على منهج الخوارج أو على منهج أهل السنة. يا أخواني، يجب على بكر وزيد أن يوضح ماذا قضية الحكم عند سيد قاضي. هو عاش لقضية الحكم، صح، وفعلا فعلا عاش سيد لقضية الحكم، وفعلا مات على قضية الحكم، هذه قضية الحكم، لكن كما عاش جهم على قضية التعطيل ومات على قضية التعطيل، وكما عاش واصل والجعد على قضية الاعتزال ومات على قضية الاعتزال، فليس كل من عاش القضية ومات عليها يكون محمودا إلا إذا كانت القضية قضية مدح. إنما ما الفرق؟ فيا بكر أبو زيد، كان يجب عليك أن تبين لنا معنى الحكم الذي عاش عليه سيد قطب ومات عليه، ومعنى التشريع الذي عاش سيد قطب عليه ومات عليه، ما معنى ذلك؟ نعم.
وهل هذا هو حكم الإسلام تكريم للشيوعيين والمرتدين، وحكم جاهلي على المصلحين والصالحين بالتجنيد في الأعمال المنتجة الساخرة الجديدة لدولة الإسلام، لدولة إسلام سيد قطب الاشتراكية، تأسيا بسخرة ماركس ولين وأمثالهم
ولينين نعم.
قال: تأسيا بسخرة ماركس ولين وأمثالهم للشعوب الخدمة أحزابهم الشيوعية، أمثل هذا الإنسان العجيب يقرن بشيوخ الإسلام؟
سبحان الله، سقط والله، إما أنه لا يعرف سيدا، وإما أنه لا يعرف ابن تيمية وابن عبد الوهاب، إما هذا وذاك أو ذاك. نعم.
سابعا: وما قولك وذلك أن تصحيح العقيدة أصل ضروري وواجب حتمي لا يحل السكوت عنه إلى آخره، فهو حق، ولكن هل قام سيد قطب بهذا الأصل الضروري الحتمي فصحح عقيدته ودعا الناس إلى ذلك؟
صحح عقيدته في الصفات، صحح عقيدته في الأنبياء، صحح عقيدته في الصحابة، صحح عقيدته في صفات الله عز وجل، صحح عقيدته في خلافة عثمان، صح عقيدته. يا الله. نعم. الذي يفهم من كلام سفر،
كلام سفر أن سيد قطب قد قام به،
لا 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 يفهم من كلام سفر هذا، بل كان قطبا في هذا، وليس فقط صحيح العقيدة، إنما كان قطبا في هذا، ومنه يؤخذ صحيح العقيدة، لأن الكلام في الشهيد سيد كما يقول مقرون بماذا؟ بالكلام في ابن عبد الوهاب وابن تيمية. نعم.
الذي يفهم من كلام سفر أن سيد قطب قد قام به، وهل الإخوان المسلمون أدركوا هذه الحقيقة الضرورية وقاموا بها ودعوا الناس إليها؟
هل أدركوها إلى اليوم؟ إلى اليوم مع عقيدة الإخوان المسلمين، إلى اليوم أين تصحيح عقيدة الإخوان المسلمين مع عقيدتهم؟ هي عقيدة سيد، سواء فيما يتعلق بالتعامل مع الحاكم، فيما يتعلق بالتقارب مع الشيعة، فيما يتعلق بالنظر إلى اليهود والنصارى، فيما يتعلق بالحكم والسياسة، فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فيما يتعلق بالولاء والبراء، كل هذا هات عقيدة الإخوان المسلمين في هذا الباب. نعم.
وهل قام القطبيون عن اختلاف فصائلهم بهذا الأصل ودعوا إليه بحرارة، أو أنهم آثروا السكوت عن الدعوة إليه وخذلوا من يدعو إليه وتلاحموا مع الإخوان وجماعة التبليغ، والكل إما تحالفوا أو في حكم التحالف ضد الدعاة إلى هذا الأصل الضروري المحتم الذي لا يحل السكوت عنه؟ بل تبرع بعض كبار القطبيين بالشهادة للإخوان المسلمين بأنهم أتباع الأنبياء حقا، وبعضهم تبرع بالشهادة له.
هو طبعا لا فرق بين القطبيين والإخوان، الإخوان بناؤون قطبيون، الإخوان المسلمون بناؤون أتباع بنا، قطبيون أتباع سيد قطب. نعم. وهما جماعة واحدة. نعم.
وبعضهم تبرع بالشهادة لهم بأنهم الطائفة المنصورة. قال ثامنا: وأما قولكم أما الحكم على الأعيان أمر تطبيقي تبعي له شروطه وضوابطه ويجوز الخلاف فيه ما دام اجتهاديا فهو كلام حق، أما السلفيون فهم يلتزمون ويسيرون فيه على طريقة السلف، ومن سار على نهجهم كابن تيمية وتلاميذه والإمام محمد وتلاميذه ولم يلتزمه سيد قطب وأتباعه، وشنوا على السلفيين ضروب الحرب، وكفر بعضهم كثيرا من السلفيين بأعيانهم، وكفر بعضهم ابن باز وابن عثيمين والألباني بأعيانهم، ووصفهم بعضهم بالثالوث، واعتبروهم مع السلفيين من مرجئة الجهمية، ولم يراعوا الشروط والضوابط المنوهة عنها، ولم يقولوا هذا أمر يجوز فيه خلاف ما دام اجتهاديا. قال شيخ ثانيا قال شيخ سفر وفقه الله ولئن كان علماء العصور الإسلام الوسطي
ولئن كان
علماء عصور الإسلام الوسطي من المرجئة أو المتأثرين بالإرجاء
الإسلام ولئن كان علماء عصور الإسلام الوسطى نعم
ولئن كان علماء عصور الإسلام الوسطى من المرجئة أو المتأثرين بالإرجاء يحجمون عن تكفير ملاحدة وحدة الوجود وأمثالهم من الزنادقة أو الساخرين بالدين من الكتاب والشعراء وينتحلون لهم التأويلات والتبريرات، فقد استغنى علماء الإرجاء في عصرنا الحاضر عن هذه التأويلات لأن الإسلام في عرفهم وراثة لازمة كما تورث الأسماء وأحرف تكتب في الهوية لا ينسخها عمل ولا قول يرتكبه حاملها، ولهذا تجرأ الملاحدة زعماء وكتابا على دين الله سخرية واستهزاء، وأصبح هذا ميدانا للزعماء والمفكرين وملهاة للشعراء والصحفيين، وجرت ألفاظ الاستهزاء على ألسنة العوام فأصبحت في بعض الأحيان والبلدان كالسلام، وعم البلاء حتى تعدى مجال الاستهزاء إلى مجال الكفر الجاد الجلي الذي كان أمرا محظورا ولو عرفا وعادة، فنسي الناس تكفير الباطنية والقرامطة والدروز والنصيرية وأشباههم، بل نسي بعضهم أو شك في كفر اليهود والنصارى وأمثالهم وغاب عنهم تماما كفر طواغيط الدجل والخرافة والسحر، بل سموهم أولياء وصالحين. قال الشيخ ربيع أقول بين الحد الفاصل بين الحد الفاصل بين العصور الوسطى والعصور المتأخرة.
علق الشيخ ربيع على كلام صفر وينتحلون لهم التأويلات التبريرات يعني من المرجئة، فيقول علق الشيخ ربيع في الحاشية قال علق الشيخ صفر هنا بقوله في الحاشية كما تمحلوا للحلاج وابن عربي وابن الفرد وأشبهه. أقول لا شك أن هذا التمحل دجل وتضليل وسفسطة ارتكبه غلاة الصوفية تبرر ابن عربي، فما قول صفر في من يتمحل سيد قطب تقرير الحلول ووحدة الوجود ووحدة الفاعلية ومدح للنظانة وأهلها وصبع قطب بالحلول ووحدة الوجود في شعره ونثره، ومن المستغرب جدا أن يقرب أو أن يقرأ سيد قطب هنا بشيخي الإسلام من يشن أو من يشن الحمل على من يتمحلون التأويلات لأمثاله، وكان الأصدر به أن يقرن بالحلاج وأمثاله، يعني سيد ما يقرن بابن تيمية وابن عبواب، يقرن بمين؟ بأمثاله من الحلولية والاتحادية وغير ذلك، وكان ينبغي أن يشن الحمل على كل متأولين ومنتحل التبريرات البطيلة ويصف الجميع بالإرجاء الغالي وبما يستحقون جميع من أوصافه ومنها المغالطات ومنها المغالطات والتناقض والسفسطات، فهذا هو الموقف السلف الصحيح من أصناف المتأولين السابقين واللاحقين، وليتذكر قول الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم.
قال الشيخ معلقا أقول بين الحد الفاصل بين العصور الوسطى والعصور المتأخرة،
بين الحد الواصل نعم
بين الحد الفاصل بين العصور الوسطى والعصور المتأخرة، كما قلت سلفا إن مرجئة الفقهاء ولا سيما الأحناف من أشد الناس تكفيرا كما هو واضح في مؤلفاتهم، وقد أجمع
يعني إذا قلت بأن المرجئة متهون في التكفير فإن مرجئة الفقهاء أولئي أصلا من أشد الناس ماذا في التكفير، فمن هم المرجئة هؤلاء الذين لا يكفرون؟ نعم من هم المرجئة؟ نعم
وقد أجمع العلماء على إدانة الحلاج بالإلحاد حيث قال بالحلول وكان هناك صراع بين الفقهاء والصوفية.
وقد أجمع
العلماء على إدانة الحلاج بالإلحاد حيث قال بالحلول وكان هناك صراع بين الفقهاء والصوفية، إلا أن الملاحدة منهم لا يستطيعون أن يجهروا بإلحادهم، فهم مثل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فبهذا التظاهر بالإسلام يلتبس أمرهم على الناس فيكون ذلك هو السبب في إحجام العلماء عن الحكم عليهم بالكفر والإلحاد. ومثل هذا التظاهر من هذه الأصناف حصل من عهد الصحابة وما تلاه من القرون المتقدمة، وفيها كبار وسادات أئمة السنة، هل نرميهم بالإرجاء؟ وإذا فليس سبب إحجام علماء العصور الوسطى عن الحكم على هؤلاء بالكفر على هذه الأصناف هو الإرجاء، وإنما له أسباب أخرى منها تظاهر هذه الأصناف بالإسلام، ومنها النصوص الشرعية الناهية عن تكفير من أظهر الإسلام والأمر بالبناء على ظواهر الناس وعدم التنقيب عما في بطونهم، والذين تمحلوا التأويلات للحلاج وابن عربي وابن الفارض وأمثالهم هم غلاة التصوف والرعاع من الناس.
ليس أهل السنة، أهل السنة ليس هم الذين تمحلوا التأويلات للحلاج وابن عربي وابن الفارض، إنما هؤلاء غلاة الصوفية الذين ردوا على كل كفريات ابن عربي وكذا بماذا؟ بأن هذه الألفاظ لا تقصد إنما وراءها معاني صحيحة. نعم، فجاءوا إلى ألفاظ الكفر وقالوا هذه لا يقصد بها الكفر، يقصد بها معاني أخرى. نعم.
أو من التبس عليهم أمرهم من قاصر العلم والنظر. أما العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه وابن حجر والعسقلاني وشيوخه وتلاميذه وكثير من علماء المذاهب الفقهية من شافعية وحنابلة وأحناف وغيرهم، فقد أعلنوا كفر هؤلاء الملاحدة، حتى إن بعضهم كفر من لم يكفرهم. فلماذا هذا التعميم، ولماذا يخفى هذا الواقع المشرف لهؤلاء العلماء وهم يشكلون كثرة ومن مختلف بلدان الإسلام؟ ارجع إلى مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه وقرأ مؤلفين لمؤلفين لبرهان الدين البقاعي أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني من علماء القرن التاسع الهجري، أحدهما تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وثانيهما تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد. قال محققهما الشيخ عبد الرحمن الوكيل أحد المعاصرين من علماء أنصار السنة بمصر عن البقاعي، ذكر فتاوى كثيرة عن أعلام شيوخ القرن السابع والثامن والتاسع الهجري، ومما لاحظته أن المؤلف لم ينقل عن ابن تيمية سوى النزل اليسير جدا، بيد أن ذا هذا مما يجعل للكتاب خطره الكبير في نظر المتصوفة على معتقدهم، إذ ما يستطيعون اتهام أحد ممن ذكرهم البقاعي بالخصومة.
يعني لأنه لو ذكر ابن تيمية لقالوا هذا خصم. نعم، وهذا لا نأخذ بكلامه، ابن تيمية ليس عندهم بالمقبول. نعم،
كما كانوا يفعلون مفترين بالنسبة إلى الشيخ الإمام ابن تيمية، فهؤلاء الذين أفتوا بكفر ابن عربي وابن الفارض إما فريق قد ناهض ابن تيمية وخاصمه ولكنه أدلى معه بدلوه في فضح الصوفية، وإما فريق لم يعرف عنه إلا موالاة جلية
لا موالاة جلية ولا خصومة صريحة لابن تيمية
وإن كانوا فيما يذهبون إليه في مسألة العقيدة يخالفون ابن تيمية فجلهم من أئمة الأشاعرة، وإما فريق كان له جاه ومقام كبيران في التصوف كعلاء الدين البخاري، وهو أقسى هؤلاء جميعا حملة على ابن عربي وابن الفارض ومن دان بدينهما. قال شيخ ربيع: فهؤلاء سوى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه أشعرية المتأثرين بالمذهب الإرجائي الذي سار عليه الأشاعرة على غلتهم أدان ابن عربي
على علتهم. نعم،
على علتهم أذان ابن عربي وطائفته أهل وحدة الوجود بالإلحاد والكفر، ولا يجوز ظلم الناس ولو كانوا من غلاة المرجئة أو من غير الغلاة منهم ولا من غيرهم من أهل البدع بل ولا من أهل الكفر والشرك، فالعدل واجب في كل حال وعلى كل أحد لكل أحد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
هذه قاعدة عظيمة، العدل واجب في كل حال وعلى كل أحد لكل أحد. العدل واجب في كل حال، ما في حال يجوز فيها الظلم أبدا، فالأمور ثلاثة: ظلم وعدل وفضل. أما الظلم فهو أن تجاوز الحد، وأما العدل أن تدفع الشيء بنظيره ومثله، وأما العفو أن تتجاوز. فهل يجوز الظلم في وقت؟ أبدا. الذي تسميه ظلما أنت ويجوز لك اسمه عدل، اسمه ماذا؟ عدل. يعني إذا ظلمك فرد عليه، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، فليست عقوبتك له ظلما إنما هي عدل. فالظلم لا يجوز أبدا، إنما العدل وهو الواجب أو الفضل وهذا مستحب. نعم.
أما حملته على علماء العصر وجعلهم في درجة أدنى من درجة المرجئة، ولم يستثن منهم أحدا من علماء السنة والمنهج السلفي، بل الظاهر أنهم هم المقصودون، فيرى أنهم قد استغنوا عن تأويلات المرجئة، وأن الإسلام في عرفهم وراثة إلى آخر ما رماهم به. فنذكره بالجهود العظيمة التي قام ويقوم بها السلفيون في مشارق الأرض ومغاربها، العرب منهم والعجم، تلك الجهود التي واجهوا بها الملاحدة من شيوعيين وبهائيين وعلمانيين وقديانيين، وما قاموا به من مواجهة الرافض والصوفية وأهل القبور،
ولا زالوا وإلى آخر الزمان. فمسألة الردود وبيان الحق من الباطل أشهر معلم من معالم المنهج السلف، الرد على أهل الباطل أشهر معلم من معالم المنهج السلف. ولهذا مر معنا في أقسام الأقلام لابن القيم رحمه الله، قال القلم الثاني عشر قلم الرد على المبطلين، رد على ماذا؟ ورفع منهج المحققين أو المحقين والرد على ضلال المبطلين. وهذا القلم في الأقلام كالملوك في الأنام. هذا القلم قلم الرد على الباطل. تكتبها دي يا محمد؟ اكتبها. القلم الثاني عشر وهو الجامع لكل الأقلام. وهو الجامع لكل الأقلام. وهو قلم ماذا؟ الرد على المبطلين. جيد. ثم قال يبين شرف هذا القلم. قلم من يا أخواني؟ قلم من يا عبد السلام؟ الرد على المبطلين أشرف أجمع الأقلام، كل الأقلام متفرعة عنه. وهذا القلم في الملوك في الناس كالملوك في الأقلام كالملوك في الأنام. ملك والناس رعية. القلم هذا ملك والأقلام كلها ماذا؟ كالرعية. يكفيك هذه العبارة من ابن القيم رحمه الله تعالى. قل يا ماهر. القلم الثاني عشر وهو القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين. قلم عبد اللطيف الرد على المبطلين. قلم الرد على المبطلين. قلم الرد على المبطلين. لازم احفظها كده. الرد ما هذا اصل معركه صح ولا لا؟ هذا يقولون الرد على المبطلين هذا منهج المداخله الى غلاة التجريح. تعرف ما غلاة التجريح بين قوسين؟ أصحاب قلم الرد على المبطلين. دول غلاة التجريح. أصحاب قلم الرد على المبطلين. طيب قلم هذا، هذا القلم في الأقلام كالملوك في الأنام. واحد من العبارة دي ولا شيخ فتحي. وهذا القلم في الأقلام 12 قلم ذكرهم ابن القيم كالملوك في الأنام. شوف الملك ها أعلى الناس سلطة. هذا القلم أعلى الأقلام سلطة. هو القلم الذي يحدث كل الأقلام، لأن الباطل واسع. الباطل كل باطل بكفر اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الدرزية أو أي كفر أو أي بدعة أو أي معصية. لهذا قلم رد على هو السيد، هو السيد. ولهذا ابن القيم نفسه أوضح في غربة أهل السنة أخص أنواع الغربة هي غربة مين؟ الذب عن السنة. الذب عن السنة قلموه قلم الرد على المبطلين، لأن يذب عن السنة ضد من؟ من خالف. هذا خاص الأقلام. ونحسب الشيخ ربيع حفظه الله أن قلمه كان هو هذا القلم، بدليل ما نقرأ شيخه رد قلم الرد على المبطلين بمنهج سيدي المرسلين. والصحابة الغور الميامين قلمه كان هذا، وجهاده كان هذا. نحسبه والله حسيب، نحسبه والله حسيب. وقد أعطى الله في هذا الباب أكثر مما أعطى غير. نعم نعم واضح. نعم.
وما قاموا به من مواجهات لسائر الانحرافات من الأحزاب الضالة، وهذه شنشنة معروفة موروثة من الإخوان المسلمين الذين ورثوا حقد كل الفرق من روافض وصوفية وغيرهم على أهل السنة والمنهج السلفي. والآن كمنه أن ينبري من ينتسب منهم إلى المنهج السلفي كعبد الرحمن عبد الخالق وتلاميذته الذي أهان المنهج السلفي وأهله.
شوف
وقال عن
سلفية عبد الرحمن عبد الخالق، هذا مر على هذا، مر على كل هؤلاء. نعم.
وقال عن سلفيتهم أنها سلفية تقليدية لا تساوي شيئا.
سلفية المشايخ سلفية تقليدية. يقول هذا محمد الأمين الشنقيطي هذا تنبهر به في التفسير، ولكنه نسخة من كتاب في المكتبة، كتاب في مكتبة. لا يعرفون فقه واقع. ترى الواحد يحفظ كيد وكيد وكيد ولا يعرف تكلم في قضية من قضايا الواقع المعاصر. شيخ رد الربيع، الربيع، الربيع الذي سبحان الله ما أدري كيف كان يستريح هذا الرجل. أعطى الله همة يا إخواني في التصنيف. رد عليه في عدد من كتبه في كتاب واحد وهو جماعة واحدة لا جماعات وصلاة واحد لا عشرات. رد واتبع بجهود أهل السنة في قضايا الواقع والتصنيف غدا الواقع رحمه الله. ما قال دعوكم من هذه الردود لا تنشغل بها، ما قال لا انشغل الطلاب بهذا، ما قال هذا، جزا الله خير، لم يلتفت إلى مثل هذه الأشياء، وإنما وضع سن قلمه واستعان بمولاه سبحانه ورد فأعانه الله. هذا الرجل موفق نحسبه الله حسيبه، هذا الرجل الربيع مؤيد، ربيع السنة والله مؤيد، أحسبه والله حسيبه. كله بدع عليه بدع، هاتوا ردا للربيع على رجل من أهل السنة. ارفعوا أيديكم اللي عند واحد رفع هذا، لا ينبغي أن تجامل بدين الله. عندك عبد الحميد ربيع رد على السنة، علاء يعلاء عندك من ربيع رد على أهل السنة؟ ما في رد على مين؟ ها كل أهل البدعة سبحان الله، من سلمان إلى صفر إلى عبد الرحمن بن خالق إلى حسن ملكي إلى من لباري في الحديث، الرجل ما ترك سبحان الله، وحده يروح هنا ويجي هنا ويروح هنا ويجي هنا، أعظم ردودا من أمان الجامي، أعظم، هو تلميذه لكن فوق هذا الباب فتح الله له الشيخ الربيع، أسأل الله أن يرحمه، أسأل الله أن يرفع بكل اسم من أسماء هذه الكتب، أن يرفع درجة في علمه. يا ربنا نشهدك يا ربنا في حدود علمنا، فإنك تعلم السر وأخفى، ونعلم نحن ما ظهر أن هذا الرجل قام بالدفاع عن دينك حق القيام، نحسبه والله حسيبه، صرنا عيالا على كتبه جزاه الله خيرا، سهر ونمنا وأنفق وقته وقضيناه مع أولادنا، كتب وسكتنا، بدل وسكتنا وصمتنا، ثم قدم كتبا صرنا نقرأها ونرد بها من غير جهد جهيد ولا جهاد كبير. فقام هاج الرجل بتلك الحمالة فجزاه الله عنا خير الجزاء، جزاه الله عنا خير الجزاء، هذا الربيع ربيع السنة. نعم.
وطعن كثيرا في علماء هذا المنهج ومن طعونه الأثيمة قوله إنهم طابون.
عبد الرحمن بن خالق، ها هذا الرجل الذي كان خلقه من القرآن، هذا الرجل هذا الحويني، نقارن بين حويني وبين ربيع بن هادي المدخلي، يا الله، ربيع الحويني الذي يخالف أحكام شيخه ما حكم شيخك يا حويني في عبد الرحمن عبد الخالق؟ ما حكم شيخك في سيد قطب؟ سبحان الله. نعم.
ومن طعون الأثيمة قوله
السلفيون التقوا يا اخواني عبد الرحمن عبد الخالق في المطار، اول مرة اخواني نشوف، ها قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ما شاء الله، نزل عبد الرحمن الخالق شرف مصر بعد غياب أكثر من 35 سنة، يلقوا السلفيون يكادون يحملون على الأكتاف حملا قائلين قل جاء الحق وزهق الباطل، ونقول قل جاء الباطل وزهق حقه. إيه والله جاء الباطل، نصر إخوان جاء الباطل، فنصر الثورات جاء الباطل، فجعل 25 من يناير يوم الخوارج يوما من أيام الله يجوز الاحتفاء به. ولازلت أذكر معالم وجه المقدم وهو يسأل عن هذا السؤال وكأنما يضمن الجواب، فبمقتضى أدنى السلفية لا لا لا، العياد مقيدة في الإسلام ولا يجوز أن نحدث عيدا، إنما عيدنا عيدا فقط، أما هذا العيد هذا مفترض، السلفية تقول هذا، أدنى السلفية لا تجعل من 25 لم نجعل من الأول عيدا، ألم يكن من أيام الله لم نجعل يوم الخندق يوم نصر الله المؤمنين بالريح. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جود فأرسلنا عليهم ريحا وجودا لم تروها. لم نجعله عيدا. لم نجعل يوم فتح مكة عيدا. فكيف نجعل يوم الخامس والعشرين يا صاحبي نجعل عيدا مع عيد الله؟ اي والله يعني كانه يقول المقدم مش كده يا شيخ عبد الرحمن؟ يعني ما وصلتش؟ اقعد عامل زي خالد الجندي لما جلس ومعاه جماعه ازهره ففاجئهم فجاءهم باول مره حكم اول مره يطلع اول مره يطلع الا وهو اعظم وصف في القران الفراعين. فهم عملوا كده يعني ما طب ادينا حتى قبل البرنامج ولا قبل كده اي حاجه عشان ما نستغربش نمثل معاك شويه. لا شوف بقى انت تشوف ملامح الايه؟ ملامح الصدمة على الوجوه. وبعدين جمعوا بقى قواهم بعد كده ومشوا الامور. بس شوف المعالم فرعنا يعني مش كده يا خالد؟ يعني مش الفرعنا يعني يا خالد ما وصلتش لكده يعني ما وصلتش لكده؟ اه الفرعنا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون امرأة فرعون. طب هو انت احول امرأة فرعون مش فرعون؟ رجل مؤمن من آل فرعون مش فرعون والله. قال رجل مؤمن من آل فرعون امرأة فرعون. ايه اللي جاب فرعون لهذا؟ يبقى امدح امرأة فرعون وامدح الرجل مؤمن فرعون. لكن فراعنة يبقى على رأسين فرعون الأكبر نمدح أعظم وصف الفراعنة. لا أعظم الأوصاف الإيمان. قال رجل مؤمن وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة. يبقى أعظم وصف الفراعنة ولا الإيمان؟ الإيمان. فلما اتصف به رجل من آل فرعون مدح، ولما اتصفت به امرأة فرعون مدحت. لكن نجعل فراعنة فصدمة. نفس المسألة 25 يناير عند عبد الرحمن عبد الخالق. 25 يناير ده احنا ما بناخدش يوم بدر عيدا، ده احنا ما بناخدش يوم الخندق عيدا، ما بناخدش يوم فتح مكة عيدا. سبحان الله نتخذ 25 يناير عيدا. نعم.
ومن طعونه الأثيمة قوله
هذه السلفية يا اخوان. وتقولون لا ننبه على هذا يا اخوان. يا الله ينشأ جيلنا ينشأ الصغار يا اخوان من أبنائنا على هذا. والله العظيم سائلكم الله عن هذا. والله الله سائلكم عن هذا. والله سأسألنا الله عن هذا. لابد نوضح. معاوية مين اللي بطعن في معاوية يا معاوية؟ مين اللي بطعن في معاوية؟ ها؟ سيد قطب تحبه يا معاوية؟ أنت تحب سيد قطب؟ لا ليه؟ أمر ليه معاوية لا نحب سيد قطب؟ لماذا؟ قل لي. يطعن في الصحابة. إيه كمان؟ يطعن في نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ها؟ إيه كمان؟ يقول خرج ايه؟ خرج على الحكام. نعم خارجي الى غير ذلك. اجلس. ها احفظ هذا. نعم.
ومن طعونه الأثيمة قوله انهم طابور من المحنطين. وقال ان علمهم قشور. ومما قاله في الاعتذار عن طعنه فيهم وهو امر ظاهر. واقول ما ذكرناه في ذلك كان حقا لا يكابر فيه الا مكابر. ومن أراد مثلا أن يعرف الحق فليفتش الآن مثلا عن أي كتاب واحد ألف ألف في الرد على المذاهب الإلحادية المعاصرة لرجل من أتباع المدرسة السلفية في هذه الحقبة التي ألقينا فيها هذه المحاضرة. قال هذا الكلام في محاضرة سجلت في شريط سمي بكشف الشبهات فرغ وطبع. وجاء الرد الرادع المفحم بأن للسلفيين مؤلفات كثيرة جدا في الرد على أصناف أهل الإلحاد والكفر وفي الرد على أصناف أهل البدع. ذكر له منها 158 مؤلفة.
ده كتاب جمع واحد. شوف يا أخواني جهود الشيخ ربيع. لما عبد الرحمن عبد الخالق اتهم المشايخ السلفيين بالغفلة كتب مكررة. ترى الواحد يسمع لك العلم تسبيح بس ما يقدر يتكلم عن قضية من قضايا المعاصرة يتكلم فيها. تمام. وإن دول كما يقول هنا إنهم طابور من المحنطين وعلمهم قشور وغير ذلك. الشيخ بقى رد عليه بقى قال إيه بقى؟ قال الشيخ وجاء الرد الرادع المفحم بأن للسلفيين مؤلفات كثيرة جدا في الرد على أصناف أهل الإلحاد والكفر وفي الرد على أصناف أهل البدع ذكر له منها 158 مؤلف. 158 العلماء الكبار مؤلف في الرد على هؤلاء. الحمد لله. نعم. وقلنا تعليقا عليها الشيخ ربيع طبعا في كتاب هذا جماعة وحيد الجماعات يمكن رد فيها على ست كتب، ستة كتب رد فيها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق جن جنونه، ولهذا عدو عبد الرحمن عبد الخالق الأول إلى أن مات ربيع بن هادي، صار يعادي إلى أن مات فيما يظهر لنا. نعم. قال فهذه مؤلفات السلفيين،
فهذه مؤلفات السلفيين يزيد ما ذكرناه وما أشرنا إليه على 58 مؤلفا ومئة مؤلف سوى ما تركناه خشية التطويل، كلها في الرد على الملاحدة واليهود والنصارى وأهل الضلال والبدع، يجهلها عبد الرحمن عبد الخالق ومن سلك نهجه من فقهاء الواقع. ومن هذا المنطلق الخطير
فقهاء الواقع الذين طعنوا في علماء الشريعة بكلمة الواقع، ولو كنتم فقهاء الواقع لما ورطتم الواقع، أما علماء الشريعة فلما كانوا هم فقهاء الواقع لم يخالفوا الواقع ولم يفتنوا أمة الإسلام مرة. هذا الواقع في فلسطين الآن إنما بسبب فقهاء الواقع، هذا الواقع اللي في السودان، هذا الواقع اللي في ليبيا، هذا الواقع اللي هنا وهناك، ثورات هنا وهناك، إنما ثورة الجزائر زمان، ثورة مصر اللي انبرى فقهاء الواقع في المملكة، نصر العمر والعريفي وهؤلاء وعائض يمدحون. أين فقه الواقع؟ أجهل الناس بالواقع، أجهل الناس بالشرع، وأضبط الناس في فقه الواقع، أضبط الناس في فقه الشرع. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف فدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، ولما يقبض العلم يقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واقع غزة فتوى حماس، فتوى حماس. نعم.
ومن هذا المنطلق الخطير قال الشيخ سفر الحوالي في مقدمة كتابي هذا ظاهرة الإرجاء، قال بعد الإشادة بشباب الإسلام أي شباب الصحوة، وبعد الجزم بأن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج الفرقة الناجية الذي لا يقبل الله سواه، قال وإن تعجب فأعجب لكون النظرة الغالبة على كثير من شباب الدعوة الإسلامية اليوم هي أن عقيدة أهل السنة والجماعة لا تعدو أن تكون تصورات نظرية صحيحة لعالم الغيب وقضاء الاعتقاد، وليست مع ذلك منهجا للدعوة والإصلاح والتغيير. ويجب أن نعترف بأن السبب في هذا الفهم القاصر هو حملة هذه العقيدة قبل كل شيء، الذين لم يوضحوا معالمها ويكشفوا عن كمالها الذي هو حقيقة كمال الإسلام نفسه.
وأوضحت أنت يا سفر، أوضحتها أنت، أوضحت المعالم، هل أوضحت المعالم؟ هل الإشادة بسيد قطب واعتباري شهيدا مجددا هذا من المعالم، معالم منهج السلفي؟ نعم. هل نقض الدولة السعودية علنا وإحداث الفتنة في الأمة حتى انشطر الشباب فزهد في ابن باز وابن عثيمين وزيد في الفوزان والحيدان وصاروا بالآلاف المؤلفة في محاضرات سلمان وصفر ونصر عمر؟ صفر هذا كان يحضر له في محاضرة من كل أنحاء المملكة، من كل أنحاء المملكة يحضر له في شرح للطحاوية، شوفوا رجعوا كم شريط، تقريبا يمكن 100 شريط أوازية من كل أنحاء المملكة. في الوقت نفسه اللي كان الفوزان يجلس يرتقي لحائط جدار حول 10-20 بالأكثر. نعم.
قال الشيخ ربيع سبحان الله تعتبر هؤلاء شباب الدعوة الإسلامية، وهذا موقفهم من عقيدة أهل السنة والجماعة وهذه نظرتهم إليها، فأي احتقار وازدراء يفوق هذا الاحتقار والازدراء؟ ثم تنصب نفسك نائبا عن أهل السنة لتعترف بأن السبب لهذا الفهم القاصر وأنا أقول المزدري هو حملة هذه العقيدة لأنهم لم يوضحوا معالمها ويكشفوا كمالها.
يعني لا ابن إبراهيم ولا ابن باز ولا سعدي ولا حافظ حكمي ولا العثيمين ولا كل هؤلاء يعني كشفوا معالم المنهج السلفي؟ يا صفر سبحان الله، وتأتي أنت وسلمان ومن معك أنتم الذين تكشفون معالم المنهج السلفي في قضايا سيد قطب، منازعة السلاطين، وقد جعلتم نصائح توجه إلى الملك، نصيحة إلى الملك يوقع عليها ابن جبريل على رأس هؤلاء، كانوا يستعملون كده مطية. نعم نعم.
يعني
طب هو موفق خلال طلبة علم، يخلينا طلبة علم، يعني اللي بيقول لي دروس الشام البياري هذه طلبة العلم ليست العوام، المهم هو موفق عليات، يعني يمشي احنا مع طلبة العلم حنا، يمشي حنا محمودون، يعني احنا عندنا 50% صح و50% تقصير. هو يقول هذا، لو هذا خلاص كويس، يعني اقبل كلامنا لطلبة العلم مقبول، هتجد انه لا يقبل هذا اصلا، هو ينتقد مش بيمدح، ينتقد الخمسين مش بيمدح الخمسين الباقية. طب دروسنا طلبة عيب، وماذا لو كانت دروسنا طلبة عيب، وماذا لو كانت دروسنا ردود فقط، مش جانب، مش باب، مش باب، خلاص الفراهيدي أم بباب اللغة، والسيبويه أم بباب اللغة، خلاص، وهذا الليث أم باب فقه، وده أم بباب مصطلح، وده أم بباب أصول، زين هذا جيد، كمل أنت العوام ده ابتداء، هل تقبل كلامنا لطلبة العلم؟ إذا هو اللي يقبل أصلا، لكنه يريد أن يبحث عن إيه؟ عن شيء يزعمه ناقص وليس شيء يزعمه موجود يمدحه. هل قال نمدح مثلا هذه الجهود لطلبة العلم وجزا الله خير، مثلا إنه وعى ونصح وجعل وشمل علوم الشريعة وكذا، هذا شيء. الشيء الثاني أنه من الذي قال بأن دروسنا طلبة العلم؟ أبدا، دروسنا للعامة ولكل الناس، دروس تفسير لكل الناس، دروس فقه لكل الناس، كل الدروس للناس، للنساء دروس وللرجال دروس، ولا هذا دروس، يجد الطرح متعدد لعامة الناس، طرح ولي أكثر من 400 كتاب في المواعظ والأداب والسير، أكثر من 400 كتاب دي المين؟ نعم، ماذا تريد موضوع في العوام؟ تريد موضوع العوام؟ أقرب حاجة عندك رياض الصالحين، هذا كتاب ولا مو كتاب للعوام؟ ها؟ ده مش كتاب عام ده؟ رياض الصالحين ده مثلا يعني ده أقرب حاجة من الموجود، يعني أنا أقول لك أكثر من 400 كتاب في الأداب والمواعظ، هذا لمن؟ هذا العوام، لا يكاد يأخذ درس الحمد لله من مواعظ ومن بيان ومن تربية ومن توجيه ومن 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 إلى آخره. هو يسمع، هو ما يسمع، لو كان يسمع لعرف أن الدروس لعامة الناس. نعم،
لقد عجزت عجزا كاملا عن إدراك السبب الحقيقي لهذه النظرة الشوهاء من هؤلاء الجهلة تلاميذ أهل البدع والضلال ودعاة الفتن والشغب. إن السبب الحقيقي لهذه النظرة وتشويه خصومها المكثف الدائب الذي يصب على أدمغة هؤلاء في المدارس بمختلف مراحلها وفي الدهاليز والمخيمات، الذين لو تركوا الشباب وشأنهم وفطرتهم لعرفوا بكل سهولة كمال المنهج السلفي ووضوحه وشموله، ولأدركوا مخازي تلك المناهج الضالة التي تشوه المنهج السلفي وأهله وتزين لهم البدع والضلالات من ولائها للروافض والصوفية وعباد القبور والجهمية والمرجئة، وتريهم أن هذا كله من الكمال والشمولية، وأن التمثيليات والمسرحيات والأناشيد السمجة من كمال دعوتهم ووضوحها.
صحيح، يدعون بالمسلسلات والتمثيليات والأناشيد والمسرحيات ويقول هذا قريب للشباب، مثل فعل القصاصين عندنا، اللي بيلبس لبس الكرة يدعو في الملعب، واللي ينزل عشان يوضح للشباب فضيلة الأيام العشر الأول في ذي الحجة فيقولهم ميسي بياخد في كم وبيقبض كم، وبعدين ينقلوا من ميسي إلى السن، وكما قضى رمضان كاملا مع كرة القدم، عشان يبين المسلمين للشباب أن ينبغي أن يكون عندك هدف تسعى حوله، فما وجد سبيلا ولا وسيلة إلى تربية المسلم على الهدف حتى ينقل لهم مباريات كرة القدم عبر شهر كامل، ومرة ميسي ومرة مش عارف فلان ومرة علان ومرة ومرة إلى آخره، ربط الشباب بإيه؟ ولك هذا أسلوب معاصر، يعني ده أسلوب انزل بالكاب وانزل مش عارف بإيه وانزل في المصيف وانزل في البحر وانزل في وكأن مات ابن باز ما يعرف هذه الطريقة، ومات ابن عثيمين ما يعرف هذه الطريقة، ومات الفوزان ما يعرف هذه الطريقة. نعم،
وأن الديمقراطية والانتخابات
والصراع، والواحد فيهم ياخد ملحته ويقصقصها ويلبس التيشيرت ومش عارف يعمل في شعره، يلمع نفسه ويجبد مش عارف كذا، ولك ده داعية الشباب، أي داعية الشباب هذا؟ نعم،
وأن الديمقراطية والانتخابات والصراع على الكراسي في البرلمانات هي قمة الكمال والتقدم والانبهار بعلوم الغرب واستكشافاتها من علامات التقدم، فهذه بعض الأسباب الحقيقية، ومنها القراءة في كتابات البنا وسيد قطب والمودودي والراشد والغزالي والغنوشي وسعيد حوى والبوطي وغيرهم ممن يعظمهم أتباع المنهج الإخواني والقطبي، وهي مشحونة بالبدع والضلالات وتشويه المنهج السلفي وأهله.
شوف يا أخوان نصيحة، والله والله، يعني الشيخ ربيع سبحان الله. يعني الحمد لله جزاه الله خير كشف ما يجد غضاضة في ذكر أسماء والأحزاب والطواف. أفضل شيء للدعية الموفق أن يضع النقاط على الحروف وأن يوصل الشباب ما يعجز عنه الشباب من أن يصلوا فيه بأنفسهم. نعم. شوف سؤالات أبي عيسى تلميذ البخاري عن الرجال، ولا سؤالات أبي داود لأحمد كلها عن الرجال يا أخوان، أكثرها جلها عن الرجال. نعم.
وهي مشحونة بالبدع والضلالات وتشويه المنهج السلفي وأهله بسبب ما ورثه هؤلاء الكتاب عن أسلافهم من أهل البدع من أحقاد على أهل السنة، وخاصة على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومدرسته السلفية، وما ورثوه من حقد على أهل الحديث أينما حلوا وأينما نزلوا. أما المنهج السلفي فواضح غاية الوضوح، كامل كل الكمال، شامل كل الشمول، لأنه مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا لا فرق بين السلفية والإسلام الذي جاء به النبي، لا فرق بين السلفية وما أنا عليه اليوم أصحابي. لهذا كلنا سلفيون، يعني أقصد يجب أن ننتمي إلى السلف الصالح. إنما من جعل السلف حزبا من الأحزاب في مقابلة الإخوان، لا، السلفية ليست حزبا في مقابلة الإخوان المسلمين. يقال السلفيين والإخوان، إنما السلفية حزب في مقابلة 72 حزبا. السلفية في مقابلة 72، كلهم في نار إلى واحدة، هذه السلفية. قالوا ما هي رسول الله؟ قال الجماعة ليست السلفية المقابلة للإخوان. يقال الإخوان والسلفيون، قضينا على الإخوان باقي السلفيون. أي سلفيين؟ لو فهمت من السلف لوجب أن تنتمي إليه. نعم.
لأنه مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما دونه علماء السنة من القرون الأولى إلى هذا العصر، يؤكد اللاحق منهم ما قرره السابق.
نعم. تاريخ تدوين العقيدة السلفية، كتاب للشيخ عبد السلام مرجس، مهم جدا، شرحناه ولعلنا نعيده بعد ذلك إن شاء الله. تاريخ تدوين العقيدة السلفية، جميع القرون وأشهر المصنفات فيها، وكلها كالمصنف الواحد، وكلها كالكتاب الواحد. السنة ابن أبي عاصم تختلف عن السنة الخلال؟ تختلف عن السنة المروزي؟ تختلف عن السنة عبد الله بن محمد؟ ما تختلف عن أصول السنة لأحمد، مع عن شرح السنة البربهاري، كلها كالكتاب الواحد. ولكن كل نؤكد، كل يبين، صنفت إبانة أو صنفت شريعة أو صنفت توحيدا أو صنفت كذا، كل الحمد لله على باب واحد. نعم.
ولقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهم على هذه البيضاء، والغموض والظلام والضلال والضياع إنما هو في عقائد ومناهج وأفكار من شوه تصور هؤلاء الضحايا التعسة من الشباب المذكور. فكان من حقهم عليك أن تردعهم عن هذه النظرة السوداء إلى دين الله الحق ومنهجه الواضح. وكان من حق هذا المنهج وأهله عليك أن تبين لهم السبب الحقيقي الذي أوقعهم في هذه الداهية الدهياء. وكان من حقه وحق أهله أن تنصفه وتنصفهم، فتبين لهم وضوحه وكماله الظاهر من الواقع المشهود في المساجد والمدارس والمناهج والمحاكم التي تراها بأم عينيك ليلا ونهارا. ولو فتحوا أعينهم وبصائرهم وتحلوا بشيء من الإنصاف وفقه الواقع الذي يدعونه لغيروا نظرتهم، بل لما وقعوا فريسة في شباك أعداء هذا المنهج. ولقد تعاهد الشيخ سفر أن يقوم بالبيان والوضوح، ولكننا لم نر له شيئا إلى الآن، لأنه شغل عن دراسة التراث السلفي بتراث سيد قطب وأمثاله، وماذا عساه أن يجد فيه.
نعم.
نسأل الله أن يخلصه مما وقع فيه من هذا التراث، وأن ينقذ أولئك الأسرى الذين يظنون أن ثورية خوارج العصر وفتنتهم وأحيانا ديمقراطيتهم واشتراكيتهم والدعاية للانتخابات والصراع على البرلمانات والتمثيليات والأناشيد وغيرها من موروثات الغرب والشرق وأهل البدع، يظنون ذلك هو الكمال، وما هو إلا النقص والجهل والضلال.
أول ما سافرت المملكة كانت ثورة الجزائر تقريبا 91 أو كذا، وكان عقب حرب الخليج سنة 90 بالهجري بعد 1410. فإذا بمؤيدي ثورة الجزائر وعلي بن حاج وكذا من هؤلاء الشباب يا أخواني، يعني طوفان من الشباب يا أخوان، طوفان من الشباب يؤيد، وشرائط هؤلاء يا أخواني تمدح وتثني على هؤلاء الثوار. والشيخ ابن عثيمين يقول: انزلوا من على الجبال، انزلوا، خلطوا الناس، ادعوهم إلى الله عز وجل. فتوى الشيخ ابن عثيمين وهؤلاء يؤززون وفرحون جدا بثورة الجزائر. الله المستعان. نعم.
ثالثا قال شيخ سفر عن العلماء المعاصرين وعم البلاء حتى تعدى مجال الاستهزاء إلى مجال الكفر الجاد الجلي.
اقرأ يا محمد. ثالثا قال الشيخ سفر عن العلماء المعاصرين
قال وعم البلاء حتى تعدى مجال الاستهزاء إلى مجال الكفر الجاد الجلي الذي كان أمرا محظورا ولو عرفا وعادة فنسي الناس تكفير الباطنية والقراميطة والدروز والنصيرية وأشبههم بل نسي بعضهم أو شك في كفر اليهود والنصارى وأمثالهم وغاب عنهم تماما كفر طواغيت الدجل والخرافة والسحر بل سموهم أولياء صالحين. ثم علق على هذا المقطع قائلا وكيف يكفرونهم ويعادونهم وذلك يخالف ما تنص عليه الدساتير من كون الوحدة الوطنية مبدأ مطلقا وأن الإخلال بها خيانة عظمى ووسائل الإعلام تصنع من أبناء هذه الطوائف أبطالا وتسميهم زعماء الاستقلال ورواد الإصلاح والمناهج الدراسية. أقول نعم توجد هذه الطوائف وقد بلي بهم المسلمون ولكن الناس ولسيما علماء المنهج السلفي لم ينسوا تكفيرهم وقد كتب علماء الإسلام في فضحهم وبيان كفرهم وضلالهم مؤلفات قديمة وحديثة من مختلف البلدان.
نعم في التحذير من كل هؤلاء الباطنية والقرامطة والدروز والنصيرية واليهود والنصارى وطواغيت الدجل والخرافة والسحر كل هذا كتب في أهل السنة الحمد لله مصنفات وكتبا. نعم.
وأما الأخوة والحب والدعوة إلى التعاون والوحدة معهم فهي من مناهج رؤوس الإخوان المسلمين الذين يؤمنون
بهم. تمام. لكن تعال بقى إلى من عقد مع هؤلاء ماذا؟ مناهج التقارب. فالتقارب بين الأديان منهج معلم بارز في دعوة الإخوان المسلمين والتقارب مع الشيعة معلم بارز. ولهذا لعلكم تذكرون كلمة القرضاوي لما قال يبدو أن علماء المملكة كانوا أخبر مني بماذا؟ بهذا. نعم سبحان الله. نعم.
الذين يؤمنون بحرية التدين والأخوة الإنسانية وقد صرح البنا بأنه ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية.
صح صح قال البنا هذا ولا لا؟ قال إن الخصومة بيننا وبين اليهود ليس خصومة إيه؟ دينية. ما بخصومة دينية. وده اللي قاله أحمد ياسين وده اللي قاله حماس. حماس نفسه رئيسها أحمد ياسين وإلى الآن هات آخر مذكرات لحماس حماس وأنت تجد إن حماس ليست حركتها حركة إسلامية وهو إلى آخره تدعو إلى وتدعو إلى تدعو إلى وليست الخصومة مع من أجل دين بل يعيبون على اليهود أنهم يدينون المسألة إنما نحن حركة تحرير وطني. هتلاقي عندك يا أحمد تصريح بحركة تحرير وطني ثم يقول إسلامي يعني يضيفون إيه إسلامية بس ليست الإسلام اللي هو نحن بنقاتل اليهود لأنهم يهود يقولون كده صراحة نحن لا نقاتل اليهود لأنهم يهود إنما غصبوا أرضنا فإحنا حركة تحرير وطني إنما إسلامية ماشي إضفاء كده عام. نعم ها هات
في وثيقة المبادئ والسياسات العامة
ده هتلاقي تاريخ كام ديت عندك آخر حاجة
دي
في الوثيقة.
نعم شفنا في الوثيقة في مايو 2017
2017 البند السادس عشر
تحت عنوان المشروع الصهيوني تؤكد حماس أن الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعا مع اليهود بسبب ديانتهم
بسبب ديانتهم احنا مش قائمون بسبب الديان ليس الصراع معهم صراع ديان وإنما
وحماس لا تخوض صراعا ضد اليهود لكونهم يهودا
أيوة
وإنما تخوض صراعا
نفس ضد كلام أحمد ياسين نفس كلام حسن البان ها
وإنما تخوض صراعا ضد الصهاينة المحتلين المعتدين بينما قادة الاحتلال هم من يقومون باستخدام شعارات اليهود واليهودية في الصراع.
تمام هم اللي بيستعملوا شعار اليهودية احنا الحمد لله ما نستعمل شعار الإسلامية هم اللي بيستعملوا شعار اليهودية حكموهم يا عالم عندك صراع ديني ولا انت ضد صراع ديني ايوه احنا ضد صراع ديني خلاص حسبوا اليهود فإن اليهود يرفعون شراع الشعار الديني ويتكلمون بنصوص التوراة أه؟ فما أقاموا أرضهم إلا على هذا ولا علمهم إلا على هذا ولا اسم دولتهم إلا هذا ولا الطموحات اللي بيجعلنا على يد العسكري من عندهم إلا لهذا حاسبوهم إنما إحنا براء من هذا الصراع الدين سبحان الله. نعم
كلام البنا
أي نعم
قال حسن البنا كما في كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ لمحمود عبد الحليم قال البنا باسم الإخوان المسلمين أؤيد ما أعلنه العرب وزعماؤهم واندبوهم إلى أن قال فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية
فقد لأن حسن
لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم
أي يا سلام القرآن حص على مصافاتهم ومصادقتهم يبقى صديقي اليهودي القرآن حز على هذا من الذي قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يهودا ونصارى أولياء؟ من الذي قال هذا لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا؟ نعم.
والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا إلى أن قال،
شوف الله أثنى عليهم، أثنى على مين؟ أثنى على اليهود، أثنى على اليهود. من أتبع موسى؟ أتبع موسى
واستدل،
ولا أثنى على اليهود الخارجين عن موسى. من الذي قال تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا؟ ولا أتبع موسى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. أتبع موسى الموحدين يا علي، شوف التلبيس يا علي، شوف يا أخواني، شوف التلبيس يا هني، شوف التلبيس. ألا يعني حس على المصافة والمودة وأثى عليهم، أثنى. سبحان الله، لعن الله اليهود والنصارى تقدقون بين المساجد، أثنى. لكن يأتي بمن آمن منهم، أثنى على من آمن منهم من أهل الكتاب، أمة قائمة. نعم.
وجعل بيننا وبينهم اتفاقا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وحينما أراد القرآن أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية.
سبحان الله.
فقال تعالى هو أصدق
القائلين. يعني موقفنا من اليهود موقف اقتصادي قانوني بس، مش موقف ديني عقائدي. نعم.
فقال تعالى هو أصدق القائلين فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. أيوة. وصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا.
طب يعني بصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا، يبقى أخذ الربا من ضمن المفردات ولا هو محل العداوة ومناط العداوة؟ ده قبلها إيه؟ شوف بظلم من الذين هادوا، بظلم إيه؟ اللي هو أعظم الشرك. حرمنا عليهم طيبات حرمنا عليهم
طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله،
طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذا من المفردات، من المفردات وليس هو المناط. نعم.
ونحن حين نعارض بكل قوة الهجرة اليهودية نعارضها لأنها تنطوي على خطر سياسي اقتصادي
بس فقط، هذا هو.
وحقنا أن تكون فلسطين عربية.
إذن الصراع بين النبي وبين هؤلاء، الصراع بين الصحابة وبين هؤلاء ليس صراعا صحيحا. نعم.
وقد صرح البنا بأنه ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، وصرح بأن دعوة الإخوان ليست موجهة ضد أي دين، وللغزال والسباع والقرضاب والتراب وفتح يكن وسيد قطب والتلمسان وأبي النصر عبارات وكتابات معروفة واضحة تجب على كل مسلم ناصح فتحها وكشف عوارها. ولقد صرح الترابي أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بأحكام المرتدين، وأنه لم يجد في القرآن،
وده اللي قاله مرسي. مرسي ما في مرتدين، هذا حد رده ما في، إنما اللي بيعتدي اعتداء عام ويعارض بقى مجتمع ويفسد إنما ما في، ما في حد رده ما في، هذا قاله محمد مرسي قبل الحكم. نعم.
وأنه لم يجد في القرآن تحريم نكاح المسلمة من النصراني، وصرح الإخوان في مجلة المجتمع بأن النصارى إخوانهم في سنتين متتاليتين، فهم بحاجة شديدة إلى المصارحة من الشيخ سفر وأمثاله أكثر من غيرهم، فإن أهل المنهج السلفي إذا استنكروا هذا وبينوه ثار عليهم وحاربهم الشباب الذين ينظرون إلى عقيدة أهل السنة والجماعة نظرة استعلاء، فيرونها عبارة عن تصورات نظرية صحيحة إلى عالم الغيب وقضايا الاعتقاد فحسب، أي أنها لا تسير ركب الحضارة كما تسيرها دعوة الإخوان.
الله أكبر.
رابعا، تحدث سفر عن الطواغيت وأنهم نسخوا شريعة الله جهارا نهارا، وأنهم حكموا شرائع الطاغوت في الدماء والأموال والأعراض، وألزموا الناس في مناهجهم ووسائل تربيتهم بموالاة الكفار وتقديس عظماء الكفر من فلاسفة وقادة وحكام، ونشروا من استحلال المكفرات والموبقات ضروبا وألوانا، وسخروا من الحدود والحجاب وتعدد الزوجات وأحكام الميراث والعبادات والأخلاق. كل هذا وأكثر، وأكثر الشعب لا يرفع عليهم رأسا، والجريء منهم يعتبره خطأ أو معصية، والمنافقون من أصحاب العمائم كما قال أحدهم لو كان لي من الأمر شيء لجعلتك في منزلة من لا يسأل عما يفعل. ثم علق على هذه الفقرة بقوله وإن استهزاء منافق تبوق بالقرآن من منافق عصرنا كصاحب كتاب أبو هريرة شيخ المضيرة
أو المضيرة. نعم. والمضيرة نوع من الطبيخ.
زعم المؤلف أخزاه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان مغرما بأكله، وأن معاوية رضي الله عنه استغل ذلك فكان يصنعه لأبي هريرة لكي
يعني
يصنع،
أتى بمعاوية يبقى أبو هريرة يأكل ومعاوية يطبخ، يضرب الاثنين يعني. نعم.
فكان يصنعه لأبي هريرة لكي يصنع أبو هريرة الأحاديث في فضائل معاوية.
يا أبا هريرة أنا بصنع لك الأكل اللي بتحبه واصنع لي أحاديث في فضائل، أعوذ بالله. أعوذ بالله. نعم.
وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فقد ظل مؤلفه
من أشد الناس تحريا في السنة والنسبة إلى النبي كان معاوية، كان من أشد الناس، وكان يشتد جدا ويشتد على من يقول قال رسول الله ولم يتحقق من ذلك، بل كان يخطب على المنابر: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ وكان فقيها صاحب غيرة على السنة، وردت عنده شدة في التحري في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول كان يطبخ لأبي هريرة كذا ويحدث له بأحاديث. وأبو هريرة حمل السنة بماذا؟ بشبع بطنه. حمل السنة بماذا؟ يقول كان يغشى علي عند منبر رسول الله، فيجيء الجائي يضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون، وما بي إلى الجوع، وما بي إلى الجوع. يشهد له الرسول: يا أبا هريرة قد كنت أعلم أنه لن يسأل عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك. نعم.
ومع هذا فقد ظل أبو هريرة مؤلفه أبو هريرة معدودا في علماء العصر وكتابه المعتبرين، وما صنع به علماء الإرجاء في الأزهر وغيره شيئا، ودفعت عنه جريدة الشرق الأوسط وغيرها. التعليق: نشكر الشيخ صفر في الجملة على غيرته هذه، لكن لنا عليه بعض الملاحظات. الأولى: تعميم الطواغيت والمساواة بين الحكام في مواقفهم وفي موقفهم من الشريعة والسخرية بها، ووصفهم جميعا بنسخ الشريعة جهارا نهارا. فهناك من حكام المسلمين من يجل الشريعة الإسلامية ويعتز بها ويطبقها، ولديه مخالفات يعترف بها، فكان عليه أن ينوه بواقعهم ولا سيما في هذا العصر. ثم من سخر من الحكام أو غيرهم بالشريعة فقد قوبلوا بالتكفير وشاع ذلك وذاع بين الأمة.
نعم، كما كفروا معمر القذافي. نعم.
الثانية: أن هذا الذي قال لو كان لي من الأمر شيء إلى آخره، لما سخط عليه الإخوان المسلمون شهروا به وأزعجوه، ولما رضوا عنه رفعوه ومجدوه، فالأصل هو رضاهم وسخطوهم لا رضا الله وسخطه. هذا مع أن الإخوان والقطبيين قد جعلوا سيد قطب وقياداتهم فوق مستوى النقد، لا سيما سيد قطب، فلا يعدون ضلالاتهم من الباطل، ولا يفسحون المجال لمن ينتقدهم ويبين ضلالهم، بل يحاربون من يقوم بإنكار هذه المنكرات العقدية والمنهجية. الثالثة: نشكر سفرا على غضبه على أبي هريرة الذي طعن في الصحابيين الجليلين أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما، ونطالبه وأمثاله ممن يعظمون سيد قطب أن يعلنوا سخطهم واستنكارهم على سيد قطب لتنقصه لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ولطعن في معظم الصحابة على رأسهم عثمان بن عفان الخليفة الراشد الذي يستحي منه النبي صلى الله عليه
وسلم، بل وعلى معاوية نفسه. على معاوية ماذا قال؟ ما أحد قال في معاوية أقبح مما قال سيد قطب. نعم.
وعلى رأسهم عثمان بن عفان الخليفة الراشد الذي يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم وملائكة الرحمن.
ألا أستحي؟ من رجل تستحي منه ملائكة؟ نعم.
حيث أسقط سيد قطب خلافته وطعن فيها وفيه رضي الله عنه، وادعى أنه تحطمت أسس الإسلام في عهده وتحطمت روح الإسلام في عهده إلى كثير من الطعون فيه وفي أهل عصره وفي بني أمية،
وأن هذا من سوء الطالع، من سوء الطالع أن تدرك الخلافة عثمان شيخا كبيرا أسلم بالأمور إلى بني أمية. نعم.
وفي أهل عصره وفي بني أمية عموما والصحابة منهم خصوصا. ولا شك أن هذه الأمور التي ارتكبها سيد قطب في حق نبي الله موسى وفي حق الصحابة أعظم مما صنعه ذلكم الرجل الأثيم أبو ريا.
نعم. أين أبو ريا من سيد قطب؟ أين أبو ريا من سيد قطب؟ نعم.
وقد رمى سيد قطب معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما بالكذب والخيانة
والنفاق والرشوة. خيانة 2، النفاق 3، الرشوة 4، شراء الذمم 5.
فهذه الفعلة وحدها قد تزيد على ما ارتكبه أبو ريا.
نعم.
فكيف يغضب منه وهذا غضب حق، ولا يغضب على من ارتكب أشنع وأعظم منه بكثير وكثير.
المفترض المبادئ لا تتبعض. أنا أنكر على من طعن في أبي هريرة ومعاوية، ولا أنكر على السيد إذ يطعن في الأنبياء ويطعن في الصحابة ويطعن فيه وفيه وفيه وفيه. نعم.
وهل يرضى ربنا
مثل ما نقول ابن جبريل وبكر أبو زيد: هات يا رجلا طعنت ما فيه وكان أشد من سيد قطب. ما حكم الطعن في الصحابة؟ سوف يقولون ماذا؟ ما حكم الطعن في الأنبياء؟ سوف يقولان ماذا؟ ما حكم الطعن في خلافة عثمان؟ سوف يقولان ماذا؟ لكن لما كان سيد كان الرجل كابن حجر والنووي. نعم.
وهل يرضى ربنا هذا الكيل وهذا الوزن؟
لا يعبد بالسلفية. السلفية منهج قويم مستقيم، صراط المؤمنين، سبيل المؤمنين، لا يعبث بها. لا تكون السلفية خاضعة لرموز وأسماء ولو خالفت، إنما كل رمز واسم يخضع للسلفية، ولا نخضع السلفية لكل رمز. نحن لا نريد أن نذهب ونجيء مع أقوال الناس ونجعل السلفية ما قرره هؤلاء ولو على خلاف السلفية. نعم.
خامسا، قال الشيخ سفر: وسقط حد الردة إلا من كتب الفقه الموروثة، بل ظهر في صفوف المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية اتجاه جديد ينكر حد الردة ضمن ما ينكر من حدود الإسلام وأصوله. ثم علق على هذا الكلام بقوله: وهو الاتجاه المسمى العصرية، وهي زندقة عصرية يروج لها عصابة من الكتاب يتسترون بالتجديد وفتح باب الاجتهاد لمن هب ودب، وكتاباتهم صدى لما يدور في الدوائر الغربية المترصدة للإسلام وحركته، وربما يكشف الزمن عن صلاة أوضح بينهم وبينها كلهم أو بعضهم، وأصول فكرهم ملفقة من مذاهب المعتزلة والروافض وبعض آراء الخوارج، مع الاعتماد على
كتب المستشرقين،
على كتب المستشرقين والمفكرين الأوروبيين عامة، وهم في كثير من الجوانب امتداد للحركة الإصلاحية التي ظهرت في تركيا والهند ومصر على يد الأفغاني ومدحت باشا وضياء كول ألب وأحمد بهادر خان وأدرى بهم. وتتلخص أفكارهم في: أولا، تطويع الإسلام لكل وسائل التحريف والتأويل والسفسطة لكي يسير الحضارة الغربية فكرا وتطبيقا. ثانيا، إنكار السنة إنكارا كليا أو شبه كلي. ثالثا، التقريب بين الأديان والمذاهب بل بين الإسلام وشعارات الماسونية. رابعا، تبديل العلوم المعيارية أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث تبديلا تاما، وفرعوا على ذلك إنكار الإجماع والاعتماد على الاستصحاب الواسع والمصالح المرسلة الواسعة كما يسمونها في استنباط الأحكام واعتبار الحدود تعزيرات وقتية. خامسا، الإصرار على
أن يعني أن الحدود انتهت، يعني كانت تعزيرات وقتية نفذت، والآن لا يمكن في ظل النظام العالمي الجديد تطبيق ماذا؟ الحدود، هكذا يقولون. والحدود أحكام وعقوبات مقدرة كالعبادات المقدرة، لا يجوز تبديلها ولا تغييرها ولا إلغاؤها حتى يأتي أمر الله. نعم.
خامسا، الإصرار على أن الإسلام ليس فيه فقه سياسي محدد، إنما ترك ذلك لرأي الأمة، بل وسعوا هذا فأدخلوا فيه كل أحكام المعاملات فأخضعوها لتطور العصور وجعلوا مصدر الاستحسان والمصالح الواسعة. سادسا، تتبع الآراء الشاذة والأقوال الضعيفة والرخص واتخاذها أصولا كلية، وهم مع اتفاقهم على هذه الأصول في الجملة تختلف آراؤهم في التطبيقات، وبعض قد يحصر بحثه وهمه في بعضها، وهذا الاتجاه على أي حال لا ضابط له ولا منهج، وهدفه هدم القديم أكثر من بناء أي شيء جديد. وإنتاجه الفكري نجده في مجلة المسلم المعاصر ومجلة العربي وكتابات حسن الترابي ومحمد عمارة ومحمد فتحي عثمان وعبد الله العليلي وفهمي هويدي وعبد الحميد متولي وعبد العزيز كامل وكمال أبو المجد وحسن حنفي ومير حتحوت ووحيد الدين خان، وإنما رأيت ضرورة التنبيه عنهم لخطورتهم واستتار أمرهم عن كثير من المخلصين. التعليق: نشكر الشيخ سفرا على هذه الغيرة وهذا البيان والنصح للإسلام والمسلمين، وأن الضرورة تقتضي
يعني هذا الجانب الذي قال في هذا كثير منه حق، والحق فإنما يؤيد. نعم. أما كلمة نشكر وغير ذلك، كما قلنا هذه أخوان أساليب قد يستعملها العالم لفتح قلوب أو لتحقيق مصالح، مثل ما قال النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروح. نعم.
قال: نشكر الشيخ سفرا على هذه الغيرة وهذا البيان والنصح للإسلام والمسلمين، وأن الضرورة اقتضت التنبيه على هؤلاء لخطورتهم واستتار أمرهم، وهذا منه انطلاق من قاعدة إسلامية عظيمة، وهي تقتضي منه ومن غيره الانطلاق منها باتجاه كل خطر،
تجاه كل خطر وليس خطر واحد، تجاه كل خطر. شوف الشيخ يصوب هذا ثم يلزمه بهذا الذي قال أن يستمر في غير، لماذا ترضى على هؤلاء ثم تترك دعاة الإخوان؟ أين محمد قطب من المشايخ الذين استفاد منهم هذا الاتجاه؟ محمد قطب ومناع قطان وهؤلاء، محمد سرور زين العابدين. نعم.
وهي تقتضي منه من غيره الانطلاق منها تجاه كل خطر وضر يمس دين المسلمين أو دنياهم، ولكننا لا نرى منه تنزيل هذه القاعدة على معظم قيادات الإخوان المسلمين ولا سيما سيد قطب، وهم من أولى الناس بتطبيق هذه القاعدة لخطورتهم وخطورة عقائدهم ومناهجهم وأصولهم التي يجيدون تغليفها بالإسلام فتخفى على كثير من الأذكياء فضلا عن البلهاء. والذي يهمنا هنا أكثر هو سيد قطب الذي شد خطره واستشرت وانتشرت فتنته في مشارق الأرض ومغاربها. ومن أعظم أسباب عمومها وانتشارها الهالات العظيمة التي نسجت حوله والأساطير التي رويت عنه والترويج الإعلامي الواسع النطاق الذي جند له وممن ساهم في هذا الترويج الخطير سفر الحوالي.
سبحان شوف وممن ساهم في هذا الترويج الخطير سفر الحوالي يشكر سفر ويلزم سفر ويقول هذا الترويج الخطير الذي إيه؟ الذي روجه سفر الحوالي ولم نرى نعم.
ولم نرى ولم نسمع له كلمة نقد وجهت إلى عقيدة من عقائد سيد قطب الجهمية والاعتزالية والصوفية ولا إلى فلسفاته وأفكار الغربية ولا إلى طعونه في الصحابة وغيرهم من الأمة الإسلامية من علماء وغيرهم. فإذا كانت أصول من
فهل يا ترى هذه أمور تخفى على هؤلاء المدحين للسيد حينما يقول محمد حسان أنا أحب من أعماق قلبي وكذا وأعلم أن له أخطاء هل أخطاء يعني من جنس نزول على ركبتين أو لدينا وكذا أو يا ضلالات؟ ماذا يقول الحويني بعدما قال هذا الرجل له طوام ثم بعد ذلك يمدحه؟ طب إذا مدح الرجل بعد الطوام والضلالات متى إذن يذم الرجل؟ متى إذا كفر مثلا؟ إذا كفر فقط إذا كفر؟ فلهذا هؤلاء ليس لهم جهود في الرد على أهل البدعة أبدا. نعم.
فإذا كانت أصول من ذكر هنا
لكن ما شاء الله الرد عن مداخله قدر مشترك بين الجميع حق ينبغي أن يذكر في الأم كلهم يردون عن المداخل ويحذرون من المداخل. نعم.
فإذا كانت أصول من ذكر هنا ملفقة من مذاهب المعتزلة والروافض وبعض آراء الخوارج فسيد قطب أوفر حظا منهم وإذا كان هؤلاء قد تأثروا بالمستشرقين والمفكرين الأوروبيين فسيد قطب كذلك وكل ذلك موجود في كتبه. وأما الخطر فلو احتشد هؤلاء وأضعفهم ما بلغوا معشار خطره لا سيما هناك من يروج لهم ممن يعتقد الناس فيهم أنهم من علماء التوحيد والسنة. فإذا وجد الشباب الشيخ سفرا يقول عن سيد قطب أنه من أهل السنة والجماعة ووجدوا سفرا يرفعه إلى مصاف أئمة السنة كابن تيمية وابن عبد الوهاب بل
وإذا قرأ الشباب عن محمد بن إسماعيل أنه يجعله بدرا منيرا في الليلة الظلماء وإذا وجد الشباب سيد عفان يجعله في علو الهمة وإذا وجد هؤلاء حسان يمدحه وإذا وجد هؤلاء الحويني يزكيه وإذا وجد هؤلاء كل هؤلاء يمدحونهم فماذا يصنع الشباب يا أخوان؟ ماذا يصنع الشباب؟ سوف يعدون سيد قطب من رموز الإصلاح أحد الناس يحفظ أكثر من 5000 حديث للرسول بالأسانيد والله يا أخوان تمام. وكان يقول سبحان الله وكنت من أقرب الناس إليه بس هو رجل مغمور يعني لا نذكره مغمور. فكان يقول والله أنا حزين على شيخ هشام أنه يتكلم في رموز الإصلاح مثل سيد قطب وحسن البنا وهؤلاء حزين علي لأن أنا أتكلم في رموز الإصلاح. تخيلوا ما صنعت له 5000 حديث بل 6000 حديث ما صنع له ماذا ما صنع له قيام الليل حتى كانت تتورم قدمه والله يا إخوان ما رأيت أعبد من هذا الرجل تقول عابد الحرم فعلا لكن لا نفعه عبادة ولا نفعه كذا. لما قامت الثورة قام ليله في ربعة قام ليله في ربعة وهو الذي كان يحرص على قيام الليل ما وجدت مثله في العباد. نعم.
بل يقدمه أحيانا في أخطر
فعلا ليس العلم بكثرة الروايات والكتب وإنما هذا نور يقذفه الله في قلب المسلم. نعم.
بل ويقدمه أحيانا في أخطر الموضوعات على أئمة السنة فكيف يكون حالهم تجاه هذه الشخصية التي تحتل هذه المكانة؟ لقد طرح الشيخ سفر أسئلة حول المنهج والعقيدة بتفاصيلها وما الحق الدعاة إلى هذه العقيدة وهذا المنهج. سادسا ثم قال إن الإجابة الشافية على هذه الأسئلة بإيضاح الحقائق الكبرى التي يغفل عنها من ينظر لهذا المنهج أول وهلة يمكن أن نستنبطها ونقرأها من العرض السابق نفسه أي من واقع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما أن علماء أهل السنة والجماعة أجابوا عنها بلسان الحال أو بلسان المقال أو تلميحا. وقد وجدت أن أفضل من أجاب على هذه الأسئلة من فقهاء الدعوة المعاصرين
شوف.
هو الأستاذ سيد قطب
يا سلام الله. شوف يا سلام انتبهوا يا أخوان يبقى الشيخ ربيع بيسمع الشيخ ربيع أذن الشيخ ربيع يأتي الطلاب يحكون له مثل ما يقول العدوي فيظن أنهم ثقات فيتكلم بناء على كلامهم ويظهر الأمر الخلاف هذا. يا عدوي ممكن تأتي برجل واحد تكلم فيه الشيخ ربيع بأخبار الثقات وأنت مشهور ممكن تأتي بموضع واحد الشيخ تعجل فيه في الحكم على الأشخاص سبحان الله إخواني ويدعوني إخواني الورع نعم شوف وإن أفضل أفضل من من أجاب على هذه الأسئلة من فقهاء الدعوة شوف جعل سيد قطب من فقهاء الدعوة المعاصرين هو الأستاذ سيد قطب رحمه الله وها أنا ذا أنقل من كلامه ما يفيد ذلك مع بعض زيادات توضيحية طيب ها
إن حقيقة العبادة لو كانت هي مجرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا الموكب من الرسل والرسالات وما استحقت كل هذه الجهود المضنية التي بذلها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وما استحقت كل هذه العذابات التي تعرضت دعاة المؤمنون على مدار الزمان إنما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ
أيوة من العبادات بقى ما الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر جملة من الدينونة للعباد وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل شأن وفي منهج حياتهم كله للدنيا والآخرة إن توحيد الألوهية
وتوحيد الربوبية وتوحيد القوامة وتوحيد الحاكمية وتوحيد مصدر الشريعة وتوحيد منهج الحياة وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله الرسل كل هؤلاء الرسل وأن تبذل في سبيله كل هذه الجهود وأن تتحمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان لا لأن الله سبحانه في حاجة إليه فالله سبحانه غني عن العالمين ولكن لأن حياة البشر لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح حياة لائقة بالإنسان إلا بهذا التوحيد الذي لا حد له في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء التعليق هذا تهوين من شأن هذه الشعائر تلقفه سيد قطب من المودودي سببه الغلو في السياسة
طبعا أستاذه يعني الأستاذ المودودي ولكن الأشهر من سيد قطب الأستاذ الجعد بن درهم ولكن الأشهر الجهم بن صفوان هكذا فإن المذهب يتأثر من ينشره ويدافع عنه ويتبناه طيب
إذ يرى المودودي أن العبادات من وسائل إقامة الدولة التي يسميها بالإسلامية وفي هذا الكلام ما يشي بأن ما يتعلق بالإنسان أعظم وأهم من عبادة الله إن الشعائر التعبدية من طهارة وأذان وصلاة وزكاة وحج وأركان الإيمان من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما حواه من جنة ونار والإيمان بالقدر خيره وشره والإحسان في العبادة هذه الأمور هي الدين كما في حديث جبريل وهي حرية ومستحقة كل
حرية
ومستحقة كل هذه الجهود المضنية التي بذلها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وما عدا ذلك من المعاملات فأمور تابعة تختلف الرسالات في تحليلها وتحريمها وتشريعها وإلغائها بالنسخ مع اتفاق الشرائع في وجوب الصدق والأمانة والعدل والشاهد أنه لا يليق أن نقول هذا القول إن الشعائر التعبدية لا تستحق إلى آخره فإن الله لو شرع الصلاة والزكاة فقط بعد الشهادتين لاستحقتا كل هذه الجهود من الرسل والرسالات أما تقسيم التوحيد إلى سبعة أقسام مع الغفلة عن توحيد الأسماء والصفات فأمر غريب فخصوم السنة يعترضون على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وأهل السنة في هذا العصر يصرون على أنه ثلاثة وإذا بسيد قطب يفاجئنا بأنه سبعة مع نسيانه لواحد من أعظم الأقسام الثلاثة التي صلح عليها أهل السنة وإذا كان سيد قطب مضطربا ومخلطا في الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فإذا كان يخالف أهل التوحيد والسنة في تفسير لا إله إلا الله ويسير في تفسيرها على طريقة أهل الكلام ويخالفهم في توحيد الأسماء والصفات فكيف تقدمه على فرسان التوحيد وأئمة السنة في أخطر تخصصاتها وأعظم مميزاتها ثم لو تكلمنا بفقه
يعني أما وجد صفر غير سيد قطب ينقل منه معنى الدينون لله بكل شيء أو كذا فإنهم يقولون بالدينون لله في كل شيء ولكن بأمر مستقيم فالعبادة عبادة ولها مغازي يقول العبادة منها المالي ومغزاها المواساة ومنها البدني ومغزاها إقامة العبودية لله ومنها البدني المالي كالحج ومغزاها ومنها يتكلمون على العبادات ثم هناك أشياء أخرى غير العبادات هناك المعاملات ثم هناك الجهاد ثم هناك إلى غير ذلك بانتظام رتيب متكامل نعم
ثم لو تكلمنا بفقه ووعي لاستطعنا أن نرد هذا التقسيم السبعي
ولهذا بناء على نظرة سيد قطب ماذا قال إن لا تغتر بكثرة الإيه المآذن وكذا والأذان وبكثرة الخطى إلى المساجد وكذا، كل هذا ها ما يصلح إذا كان مع ماذا؟ عدم تحكيم شرع الله وإلى آخره. نعم.
ثم لو تكلمنا بفقه واعي لاستطعنا أن نرد هذا التقسيم السبعي إلى نوعين، الألوهية والربوبية، فتوحيد الحاكمية وتوحيد مصدر الشريعة هما شيء واحد وهو من حقوق الألوهية، وكذلك توحيد منهج الحياة هو أهم العبادات من حقوق الألوهية، فكلها داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، أي بحق لا إله إلا الله. فتوحيد الجهة التي يريد لها للناس وتوحيد الألوهية، وينبغي الابتعاد عن هذا التعبير عن الله عز وجل بهذه العبارة. أما توحيد القوامة فيرجع إلى توحيد الربوبية، فكان الواجب على الشيخ سفر أن يؤثر،
وهذا نجد ماذا أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي العبادات من الصلاة الخمس والصوم والزكاة وكذا، ولا التوحيد الذي هو التوحيد ماذا؟ التوحيد بجميع أقسامه، فجاء بالتوحيد أولا. وما ولقد بعث في كل أمة رسولا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر. طيب بعد ذلك فرضت العبادات، نعم. بعد ذلك بنى الحلال والحرام، نعم. بعد ذلك أمر بالجهاد، نعم. إذن كلها فصول، وكل فصل منها معظم في نفسه، ثم الجميع يعود إلى الاستسلام لله في التوحيد والانقياد دوب الطاعة والبراء من الشرك وأهله. فأعطي القوس بريها وأنزل الميدان فرسانه، فهم الذين يتكلمون باتزان وتوازن، فلا يلغون العبادات وتكلمون عن الدينون لرب العالمين وفقط. العبادات تسهم، السنن والمستحبات تسهم، عبادات القلوب وعبادات الأبدان، نعم.
فكان الواجب على شيخ سفر أن يؤثر فرسان التوحيد وما قالوه في هذا الباب العظيم،
ينقل
كلاما.
وإذا طبعا كاشف جلي، أهل السنة علاماتهم أن مصدر الاستدلال كتاب وسنة فهم سلف الأمة، وأن مصدر الاقتداء أئمة السلف، وأن مصدر الاطلاع كتب السلف. يتميزون بهذا، يتميزون النقولات عمن؟ الكتب التي تشرع عمن؟ وهكذا، ده كاشف جلي، نعم.
فينقل كلاما محررا ناضجا وافيا تكاملت فيه أنواع التوحيد، فيكون قد أعطى القوس باريها ووضع الشيء في موضعه، وذلك من الحكمة.
أيوة. تريد أي معنى يا صفر يا سلمان؟ تريدون أي معنى؟ عندكم ما تسلف الحمد لله. تريدون تطهير النفوس وتزكيتها؟ خذوا كتب ابن القيم وكتب ابن رجب وهؤلاء الكتب. تريدون الحديث وأهله؟ خذوا كتب أحمد وأئمة السنة وأصحاب العلل. تريدون كتب اللغة؟ والحمد لله متوفرة بأئمة لا يشق لهم غبار. تريدون فقها؟ تريدون مواعظ وأدبا؟ تريدون أي شيء؟ السلف ما أحوجون إلى غيره. متى يحتاج السلفي إلى النقل عن سيد قطب؟ إذا كان جاهلا بمنهج السلف. أما وهو عن منهج السلف فلا يمكن يحتاج إلى مبتدع أبدا، نعم.
ويبتعد عن مواطن الزلل وعن أهل الزيغ والجهل والخطل. وأنني لا أتعجب من حال سفر كيف لا يدرك أنه قد فاته أمر عظيم، ألا هو توحيد الأسماء والصفات. وعلى كل حال فإن سفرا قد أعجب بكلام سيد قطب، فينقل عنه كلاما كثيرا وعليه فيه مآخذ لا يتسع لمناقشتها هذا الاستطراد، ولكن نقول له قد أعجب من هو أذكى وأعقل من سفر بمراحل.
قد أعجب من هو أذكى وأعقل سفر بمراحل أهل البدع، فوقع في حبائلهم
كابن حزم وابن عقيل وابن الجوزي وغيرهم، وننصحه بمراجعة حصيلته العلمية ليهذبها ويغربلها من فكر سيد قطب وأمثاله، فهذا خير له في الدنيا والآخرة. ويعلم الله أنني أحب له ولأمثاله كل خير وما أحب لنفسي.
الله أكبر. شوف يا أخواني طريقة الشيخ في رد من أول آخر، هذا ربيع بن هادي عمليا، هذا ربيع بن هادي عمليا، نعم. فما الذي تنتقد يا حسان على ربيع بن هادي في هذا وأنت تقول أخالفه في تعاملي مع خصومي وكذا؟ ما الذي تنقمه؟ يبين الخطأ بموضعه وموردة، يتكلم فيه بقال الله قال الرسول، يرجو لهم الهداية والرجوع، يراسلهم بالأخطاء. هل سب وشتم؟ نعم.
فأرى أن من أوجب الواجبات عليه أن يكف عن إعطاء سيد قطب ما لا يستحقه وفوق منزلته ومدحه له وإعجابه به، وأنصحه بالقيام الجاد ببيان ما عنده من الضلالات الكبيرة وتحذير الناس منها ومن كتبه، وذلك من أوجب الواجبات عليه لتكفير ما سبق منه من تعظيمه، وليدفع الله به عن الإسلام والمسلمين شرا عظيما، وينقذ به ضحايا صارت عبئا ثقيلا على الإسلام والمسلمين، فإن فعله هذا أوجب من تحذيره من التراب وهويدي ومن ذكرهم معهما. سابعا، دفع الشيخ سفر اتهام بعض أهل الضلال من أعداء الصحابة كالخوارج والروافض في بعض الصحابة بالإرجاء، ثم قال: والمسألة بالنسبة لنا بدهية معلومة من الدين بالضرورة، فالكلام في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دين، والدين لا يؤخذ من المسلم الفاسق ولا اعتبار لرأيه فيه.
عجيب، تبو سيد قطب ما تكلم في الصحابة؟ سبحان الله، يقول الكلام في أصحاب محمد دين، والدين لا يؤخذ من المسلم الفاسق ولا اعتبار لرأيه فيه. طيب، وسيد قطب تكلم في الصحابة بل في الأنبياء. نعم.
فضلا عن المبتدع الضال كالكلبي والجاحظ، فضلا عن الكافر الحاقد كعامة المستشرقين، والحكم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من مجرد الشهادة، لأنه دين واعتقاد، وإذا كان من شريعتنا رد شهادة المسلم الفاسق في دعاوى الحقوق الدنيوية، فما بالك بمن يتجرأ على خيار الأمة وأفضل البشر بعد الأنبياء من الصليبيين واليهود.
سبحان الله، نعم هذا كلام صحيح، لكن أين تطبيقك؟ كيف تجمع بين هذا وبين الطعن في الصحابة كسيد قطب وتمدحه وتغلف بذلك وتخفي بذلك ضلالات؟ نعم،
لقد مقت السلف عمرو بن عبيد وضللوه وبدعوه من أجل طعنه في المقتتلين من الصحابة، هذا مع ما هو مشهور عنه من الزهد والتعبد ومجانبة السلاطين، فكيف يلتفت المسلم إلى آراء أهل الكتاب الذين تغلي مراجل قلوبهم بالحقد على الإسلام وتنفث ألسنتهم السم الزعاف عليه وما تخفي صدورهم أعظم؟ ثم ذكر أسماء عدد من المستشرقين الذين نالوا من الصحابة فرموهم بالإرجاء مع تهم سياسية، ثم قال ما معناه: إنه ما كان لنا أن نأبه بآراء المستشرقين ونشتغل بردها لا في هذه القضية ولا فيما هو دونها، فنحن لا نتوقع منهم إلا هذا ومثله، ولكن اقتداء كثير من الكتاب المنتسبين للإسلام بهم ومتابعتهم لرأيهم واستناد هؤلاء وأولئك إلى آراء مخطئة وأقاويل بدعية جعل تبيان هذه القضية أمرا ضروريا، فقد نقل عنهم واقتدى بهم علماء مشهورون ومتخصصون في العقيدة بارزون ومؤرخون وأدباء لهم مكانتهم، وذلك مثل الشيخ محمد أبو زهرة والدكتور علي سامي النشار والدكتور مصطفى حلم والدكتور نعمان القاضي، فضلا عن أحمد أمين وطه حسين وسهيل القلماوي وشاكر مصطفى وأمثالهم وأتبعهم. ونقل عن أحمد أمين أنه قال مقلد المستشرقين: إن الشيعة الخوارج كان أول أمرهما حزبين سياسيين، أما المرجئة فكانت حزبا سياسيا محايدا، ونوات هذه الطائفة كانت بين الصحابة في الصدر الأول، فإننا نرى أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنعوا أن يدخلوا في النزاع الذي كان في آخر عهد عثمان مثل أبي بكر وعبد الله بن عمر وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وذكر عن أحمد أمين أنه قال: وهذه النزعة إلى عدم الدخول في الحروب بين المسلمين هي الأساس الذي بني عليه مذهب الإرجاء.
سبحان الله، ضلال مبين. وهل كان الإرجاء في الصحابة؟ وهل اعتزال الفتن إرجاء؟ نعم،
ولكنه لم يتكون كمذهب كما رأينا إلا بعد ظهور الخوارج والشيعة. وفي الحاشية يعلق أي أحمد أمين على ذلك قائلا: يقول النووي على مسلم: إن القضايا كانت مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب.
لم يتحيروا بل اعتزلوا على علم، وهم جل الصحابة كما قال ابن سيرين: هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوفرون، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. نعم.
ثم دفع الشيخ سفر عن هؤلاء الصحابة تهمة الإرجاء بالأدلة الواضحة، ثم قال: نماذج من آراء المستشرقين ومقلديهم في الموضوع. نعرض هنا نماذج من آراء المستشرقين ومن تبعهم من المحدثين المعاصرين عن نشأة الإرجاء وفكره، آخذين في الاعتبار ما أشرنا إليه من أن المؤاخذة في الحقيقة هم هؤلاء المقلدون، فإنهم لو استخدموا عقولهم وحاولوا الاستنباط بأنفسهم لكان لهم العذر أو بعض العذر إذا أخطأوا، وأما وهم ينقلون ويصرحون بالنقل عن المستشرقين وتجاهلون تماما كلام علماء الإسلام الثقات وأئمة السنة المشهورين، هذا إن لم يطعنوا في آرائهم فلا بد من بيان فساد منهجهم إحقاقا للحق وعبرة لمن يدرس الفرق والعقيدة كي لا يغتر بصنيعهم. ثم نقل أقوال سبعة من المستشرقين وذكر أن من ذكرت أسماءهم من مقلديهم قد نقلوا كلامهم. ثامنا ثم قال: والحديث عن المتأثرين بالمستشرقين وإراد اسم الدكتور النشار يقتضي منا أن نقول فيه خلاصة ما انتهى إليه الاطلاع الكثير على آرائهم، وهو أنه على كثرة كتاباته وسعتها وجودة عباراته هو أكثر الباحثين المحدثين اضطرابا وتناقضا وتخليطا، وليس في إمكان الباحث أن يجد له
رأيا أو المحدثين يمكن اضطرابا وتناقضا وتخليطا
ليس في إمكان الباحث أن يجد له رأيا مستقرا أو منهجا مضطردا، وإنما ذكرته لأهمية كتبه عند كثير من الناس ولأنه أستاذ لكثير من المتخصصين في الدراسات الكلامية في مصر وغيرها، ومن أجل شنائعه أنه يكثر معاوية رضي الله عنه وأباه ويعتمد على كتب الرافضة في النقل عن الراشدين وغيرهم، ويجعل أصل مذهب السلف في الصفات هو اليهودة والصابئة.
هذا ما عليه سيد خض. نعم،
لقد قال سفر هذا الكلام الطيب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الكلام فيهم دين، واستنكر الجرأة عليهم لأنهم أفضل البشر بعد الأنبياء، وهذا الكلام حق وصدق.
تعالى نطبقه ونسقطه على سيد قطب الذي تمدح وتجعله جنبا إلى جنب مع ابن تيمية وابن عبد الوهاب. نعم،
وذكر ما خلاصته أنه ما كان لنا أن نأبه بآراء المستشرقين لولا أنه قد قلدهم كتاب ينتمون إلى الإسلام، فاتباع هؤلاء الكتاب للمستشرقين جعل تبيان هذه القضية أمرا ضروريا، فيقال له: لقد صدقت فيما قلت، ولكن يجب أن تعلم أن سيد قطب أولى بالرد من هؤلاء، فالذي جعل الرد ضروريا على أولئك لمجرد انتسابهم إلى الإسلام مع معرفة الناس بسوء حالهم، فسيد قطب الذي صور لمعظم شباب الأمة بأنه إمام هدى ومجدد وشهيد.
نعم، فأين موقع مصطفى أمين وأحمد أمين وهويد والنشار وهؤلاء؟ أين موقع في الشباب في باب الاقتداء؟ ما رأينا من الناس من يقتدي به من شباب كما تقول شباب الصحوة. أما الذي يخطب بكلام على المنابر، وأما الذي يزكى للناس على المكاتب، وأما الذي يدلع الطلاب عليه، وأما الذي يترجم له بالشهادة والوقوف في وجه الطغاة، فهو سيد قطب الذي دخل كتب السلفيين في علو الهمة ومحل الاقتداء والقدوة. هذا يكون أولى. لم نرى السلفيين يعتمدون على واحد من هؤلاء في النقولات، لكن رأيناهم يعتمدون على سيد قطب. لم يجعل محمد إسماعيل البدرة في ليلة الظلماء أحمد أمين أو مصطفى أمين أو فهمي هويدي أو النشار أو هؤلاء. نعم،
أولى بالرد عليه فيما يتعلق بالصحابة وما يتعلق بالعقيدة والمنهج وما يتعلق ببعض الأنبياء، لأن انخداع المسلمين به أشد وتعلقهم به في غاية الخطورة، والحكم كما يقال يدور مع العلة. والحق أن سيدا أشد طعنا في الصحابة وأكثر جرأة من أحمد أمين الذي ذهب يلتمس لهم العذر بما نقله عن النووي وإن كان يلبس على الناس بذلك، بل سيد قطب أكثر جرأة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من طه حسين. ومن أراد معرفة الحقيقة فليرجع إلى كلام هذين وكلام سيد قطب في كتاب العدالة وكتب شخصيات، والأمور والحيثيات التي أوجبت التركيز على النشار أكثر من أقرانه المتأثرين بالمستشرقين هي في سيد قطب أوجب وأوجب لتأثره الشديد بالمستشرقين والروافض والصوفية والمعتزلة، والانتشار كتبه وشيوعها أضعاف بل عشرات ومئات الأضعاف من انتشار كتب النشار وغيره. فسيد قطب عقلا وشرعا أولى وأولى بالتحذير منه ومن كتبه ومنهجه، والتشهير به أوجب لشدة خطورته واستفحال ضرره، وهذا الأمر يجب أشد الوجوب على من يشيد به ويعظمه ويعظم أمره.
يعني يا ليته سكت، وهذه جريمة لمن عرف خطر سيد قطب وسكت، لكن يا ليته سكت، إنما قدمه مثالا يحتذى وجعله جنبا إلى جنب مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فتلك جريمة فوق جريمة وضلالة فوق ضلالة. نعم،
تاسعا نقل شيخ سفر قول المستشرق فلوتن: ومن هذه الناحية كان الإرجاء في خراسان أشبه شيء بأثر عكسي أخلاقي، لذلك الإسلام الشكلي دين الحكومة العربية في ذلك الحين، تلك الحكومة التي أصرت على عدم المساواة بين جميع رعاياها في الدين باتباعها النظام الجائر لجمع الضرائب وجباية المكوس. علق الشيخ سفر على هذا الكلام بقوله: ويلاحظ أنه لا ينسب الظلم لبعض ولاة بني أمية، بل جعله هدف الفتوح كلها كما سبق. وما يدري أن طعون سيد قطب في عثمان وبني أمية وفتوحاتهم أشد من طعون فلوتن. ارجع إلى العدالة الاجتماعية وانظر كيف أسقط خلافة الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، وطعن في أهل عهده، وادعى أن أسس الإسلام تحطمت في عهده وأن روح الإسلام تحطمت في عهده، وطعن في بني أمية صحابتهم وغيرهم،
ولهذا جعل الثائرين عليه ثورتهم منبثقة من روح أهل الإسلام. نعم،
وشكك في إسلامهم وشوه العهد الأموي كله وكذلك العهد العباسي بما لا يقوله إلا أشد الحاقدين، وكفر الأمة وقرر الاشتراكية. وانظر كتب وشخصيات كيف طعن في معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم ورماهما بالنفاق والكذب والغش والخيانة والرشوة وشراء الذمم وفي ذلك العصر وفتوحاته، ورمى الكثيرين منهم بالردة إلى الهوة التي انتشى لهم منها الإسلام، فلن ترى عيناك مثل طعنه. ومع ذلك وغيره من ضلالاته العقائدية والمنهجية يبقى من أئمة أهل السنة والتوحيد. إني لأرجو الشيخ سفر أن ينتصر للإسلام وللصحابة الكرام ولتاريخ الإسلام ولعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة الكرام وأهل السنة العظام. عاشرا أنكر سفر.
سبحان الله، وكأن الشيخ ربيع هو الذي أنيط به الرد على سيد قطب، وأما غيره فقد رفع القلم عنه، ثم يا ليتهم مدحوا كتبه ونشروها وتبنوها، ولكنهم عارضوا أشد المعارضة ونالوا من الشيخ أشد النيل. وما الطعن في الشيخ ربيع إلا جراء هذا المنهج. ومما من الله به على الشيخ ربيع في مسألة سيد قطب أنه بحث في كل كتب سيد ورد عليه. والدويش قد سبق الشيخ الربيع في انتقاد لسيد، لكن خص ذلك بالظلال، فأورد قرابة 200 خطأ لسيد قطب في الظلال، لكن جاء الشيخ ربيع فأتى على جميع كتبه وفندها ووضعها رحمه الله. نعم.
عاشرا أنكر سفر على الصوفية ما سماه بالنظرية المثالية، ثم علق على ذلك بقوله: وأصل خطأ الصوفية ومن سيرهم أنهم ظنوا أن الجنة هي مجرد النعيم الحسي، فمن تعلقت إرادته بها فقد نسي الله بزعمهم. وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله تعالى كما صح في الحديث، وأعظم شقاء لأهل النار الحجاب بينهم وبينه تعالى. وحصيلة دعوى عبادته سبحانه لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره أنها إنكار للافتقار الذاتي إلى الله، وكفى بذلك بدعة وضلالة. ولهذا قال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. انظر الرد على الصوفية في هذا الاستقامة ودارج السالكين. ونفيد الشيخ سفرا إن سيد قطب يؤمن بهذه العقيدة الصوفية، كما أنه ينكر رؤية الله في الدار الآخرة ويشكك في المشاهد في النعيم الجسمي في الجنة، فقد دندن حول هذه الفلسفة الصوفية واستشهد لها بقول الرابعة العدوية: ما عبدته خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، فأكون كالأجير السوء عبدته شوقا إليه. انظر في ظلال القرآن. ونسي إن سادة الرسل يعبدون الله خوفا من ناره وطمعا في جنته. وأما إنكاره لرؤية
يعني كأنه يريد أن يقول إيه لصفار: كل من انتقدته من الكتاب أو ممن كتب في النيل من الإسلام أو كذا فهو في سيد وزياد، فهو في سيد مجموع. فالغيرة على الإسلام تقتضي أن تصير على مسافة واحدة، فإذا كنت تنتقد هؤلاء الكتاب فسيد أولى، إذا كنت تنتقد هؤلاء الصوفية في نظرتهم تلك فسيد أولى. نعم.
وأما إنكاره لرؤية الله فانظره في كتاب مشاهد القرآن في القيامة في تفسير سورة المطففين، وقد ناقشه بذلك الأستاذ أحمد محمد جمال في كتابه على مائدة القرآن. فأرجو أن يكون وقوع سيد قطب في مثل هذه الضلالات من أقوى الدوافع للشيخ سفر إلى التحذير والنصيحة من مخاطر سيد قطب وكتبه، وليعلم هو وغيره أنه من الظلم للإسلام وأهله وللصحابة بالذات أن يقع سيد قطب في هذه الطوام الكبرى التي ذكرناها وطوام أخرى، ثم لا ينتصف منه للإسلام ولا للصحابة ولا للأمة.
وكما قلنا سبحان الله، مع وجود هذه الضلالات والاطلاع عليها من كثير من هؤلاء، إلا أنهم يقفون موقفا واحد من سيد. غاية ما هنالك ماذا يا أخوان؟ تخطئة سيد، لا تضليل سيد. ها، خلاصة ذلك هؤلاء. شوف، سواء في مصرنا من أمثال حسان وبرهان وهؤلاء، أو هناك في السعودية من أمثال صفر وسلمان وكذا، إنهم يقفون موقفا واحدا، ألا هو موقف تخطئة سيد قطب وليس تضليل سيد قطب. وفي بعض هذه الأخطاء قد يضللون بها بعض الناس، أما سيدا لا، وكأنما رفع الحجاب عنه، وكأنما هذا الرجل أخذ ميثاقا أنه لا يبدع ولا يضلل. ولو كانت الغيرة على السنة حقا وعلى الإسلام صدقا لنيل من سيد وحذر منه أشد تحذير. يعني أنت ماذا تريد يا حويني بعد أن قلت كل الذي قلت في سيد خضر؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ أنت حضرت من تسميهم ملاطيش، ها؟ اللي هم المداخلة، وحضرت احذروا أن تسمعوهم، وحيد بن عبد السلام احذروا أن تسمعوهم، حسان عدوي، كل هؤلاء احذروا ان تسمعوهم. طيب هل قلتم احذروا سيد قطب ان تسمعوه؟ احذروا من المدحين سيد قطب. ما الذي جر مثل حازم شومان وهو يجلس عندكم وفي احضانكم وتربى على ايديكم؟ ما الذي جراه حتى يمدح سيد قطب مدحا عظيما؟ ما الذي جراه على هذا الا سقوطكم؟ اين انكار بعضهم على بعض يا اخوان؟ فين اين انكار بعضهم على بعض؟ يقول احمد النقيب: خلاصه دراسه منهج السيد قطب ومهما يكن من شيء فلم يكن الرجل الا سلفيا سنيا. يا الله يا اخواني، هات يا ابن عبارته سلفيا سنيا يا اخوان. هذا اما انه لم يعرف القطبيه، واما انه لم يعرف السلفيه والسنيه. فأرجو أن يكون
كلام الشمال.
نعم،
كلام النقيب.
نعم،
في تقديمي لكتاب القول المبين في براءة سيد قطب من تكفير المسلمين.
شوف خلي بالكم الكتاب يا أخواني وخطورته. ما اسم الكتاب؟
القول المبين في براءة سيد قطب من تكفير المسلمين.
بيبرئ سيد قطب من تكفير المسلمين، يعني كتاب خطير جدا، ويجعل جنس كلام سيد قطب من جنس كلام العلماء الراسخين. طيب ماذا يعلق أحمد النقيب الذي يفتخر بأنه من أوائل من حذر من النابتة، نابتة السوء وهم المداخلة، وحذر منه؟ ماذا يقول في سيد قطب؟
قال: لقد أفضى الرجل إلى رب كريم ودود رحيم، وما زال الخلاف منصوبا حوله، حتى صار الموقف أن سيد معيارا لكل فريق. والحق ما أشرت إليه آنفا،
والحق بقى في سيد ما أشرت إليه آنفا،
لكن يمكن القول بنوع من الإجمال إن الأستاذ سيد رحمه الله لم يكن إلا سنيا سلفيا.
الله أكبر. بس أما المدخلي فلم يكن إلا مبتدع عن إيه؟ مجافية. سيد قطب سلفي سني. طيب أحمد النقيب مع دكتوراه، دكتور في الجامعة، يعني يعرف أساليب البحث الأكاديمي ويعرف طيب المطلوب من أحمد النقيب أن يبين لنا، بس فقط يبين لنا ماذا؟ حيثيات كون سيد قطب سلفيا سنيا، بس أوجه سلفية سيد قطب، أوجه سنية سيد قطب، هذا فقط المطلوب. نعم.
والأدهى والأمر من ذلك أن يحارب من يسمون بدعاة الإسلام الغيورين على الإسلام، يحاربون من يحاول دفع هذا الظلم عن الإسلام والصحابة الكرام وبعض الأنبياء العظام ويرمونه بالطوام، فلا يسعنا والحال هذه إلا أن نقول: يا رباه، ما أشد غربة الإسلام على أيدي من يدعون أنهم يجددون الإسلام. اللهم أنقذ دينك وأعلي كلمتك يا سميع الدعاء.
آمين آمين. فهذا إخواني مثال عملي قدمناه في للشيخ ربيع رحمه الله تعالى في طريقة الشيخ ربيع في الرد على المخالف. أرأيتم جناية أخواني أو تجاوزا أو نقلا غير ثابت، أو أن الرجل يعتمد على السماع كما يقال أذن، أو أن ما هو والله إلى طريقة سلف الأمة وطريقة علماء الأمة يرد على المخالف وبين الضلالات بأسلوب علمي رصين قائم على الكتاب والسنة بفهم سلفي الأمة؟ ولهذا نقول: ما يخالفه في منهج الردود إلا من خالف السلف في منهج الردود. أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يرفع درجته وأن يعلي مكانته، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.